إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية 85 بعد 100 والمقامة في يوم الاثنين الموافق 23 من شهر شعبان لعام 42 و400 وألف، وهي تتضمن عدة رسائل. رسالة بعنوان لذة العيش في طرق حديث الأئمة من قريش للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ورسالة للشوكاني رحمه الله تعالى في حكم التباعد بين الصفوف وارتفاع المأموم على إمامه، ورسالة في ترجمة الإمام أيوب السختياني رحمه الله تعالى. ونبدأ بالرسالة الأولى، وهي لذة العيش في طرق حديث الأئمة من قريش للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، رب يسر بخير.
لا تعني أن كل واحد من العرب أفضل من كل واحد من غيرهم، بل هذا يتبع القاعدة المعروفة بأن الفضل العام لا يقضي على الفضل الخاص، فهذا باعتبار عام، فالعرب أفضل من غيرهم وهم أفضل الناس، هذا من حيث الجنس. أما من حيث الأحاد فقد يوجد في غير العربي من هو أفضل من عشرات من العرب، وكذلك في قريش، وكذلك في بني هاشم، فهذا أمر ينبغي أن نعتني به وأن نقرره وألا نستحي من تقريره، أن العرب أفضل من غيرهم وأن قريشا تتقدم غيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك، فعلى ما نستحي من شيء نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن علماء السنة وأهل الحديث قد بوبوا على ذلك في كتبهم. ذكر المعتني أن البخاري رحمه الله تعالى قد بوب في كتاب المناقب، هذه مسألتنا الأولى، وهي فضيلة العرب عموما وفضيلة قريش خصوصا. فضيلة العرب كما قلنا مقررة في النصوص الشرعية، وفضيلة قريش مقررة في النصوص الشرعية، وهذا التفضيل وتقريره بوب عليه الأئمة رحمه الله تعالى. فهذا البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه يبوب في كتاب المناقب باب مناقب قريش، وذكر فيه عدة أحاديث، وكذلك ذكر بابا آخر، باب نزل القرآن بلسان قريش، يلمح أيضا إلى منقبة من وجه آخر، باب مناقب قريش حسب ما ثبت في الشارع، البخاري بوب على هذا باب مناقب قريش، وبوب أيضا باب نزل القرآن بلسان قريش، وبوب أيضا البخاري رحمه الله عليه في كتاب الأحكام باب الأمراء من قريش، باب الأمراء من قريش. ابن أبي شيبة أيضا رحمه الله تعالى ذكر فضائل قريش في كتاب الفضائل، وذكر لذلك أبوابا عدة، ومما ذكر ما ذكر في فضل قريش ابن أبي شيبة رحمه الله. ابن حبان رحمه الله تعالى في كتابه ذكر بعض الأبواب، منها ذكر البيان بأن الناس في الخير والشر يكونون تبعا لقريش، الناس في الخير والشر يكونون تبعا لقريش. أيضا باب تحت عنوان ذكر إعطاء الله عز وجل جل وعلا للقرشي من الرأي مثل ما يعطي غير القرشي منه على الضعف، هذا في حديث أيضا صحيح. وأيضا ذكر بابا أقصد ابن حبان ذكر إهانة الله جل وعلا من أهان غير الفاسق من قريش، من أهان غير الفاسق من قريش، هذا أيضا ابن حبان ذكر هذا. يبقى أئمة الحديث البخاري رحمه الله تعالى، ابن حبان في مصنف ابن أبي شيبة، في كتب السنة ذكر ابن أبي عاصم أيضا في كتابه السنة أبوابا تبين دخول هذه المسألة فيما ينبغي أن يكون عليه أهل السنة، فوضع أبوابا منها باب ذكر فضل قريش ومعرفة حقها وفضل بني هاشم على سائر قريش، باب ذكر فضل قريش ومعرفة حقها وفضل بني هاشم على سائر قريش، باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد هوان قريش أهانه الله، من يرد هوان قريش أهانه الله، باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن تبطر قريش لأخبرتها بما لها عند الله عز وجل، باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لقريش أن يزيدهم نوالا، باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم من قريش، باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الخلافة في قريش، باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، كل هذا في فضائل قريش. يبقى إذن هذا أمر ينبغي أن نعتني به، لأن بعض الناس قد يقول أنا لا أريد أن أتعصب ولا أريد أن أظهر فضل العرب، وهناك من غير العربي من هو أفضل من كثير من العرب. نقول هذا أمر علمي مقرر بينه النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن تعتني به، هذا أمر ما يستهان به، لا بد أن تعتني بهذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوضح وبين هذه الفضائل والأئمة بوابوا على ذلك، ولكن ليعلم أن بين يدي هذا الفضل قواعد، كما قلنا القاعدة الأولى أن فضائل قريش لا يعارضها أن يكون الواحد من غير قريش أفضل من عشرة بل من عشرات من قريش، وذلك ضمن قاعدة الفضل العام لا يقضي على الفضل الخاص، لا تعارض بين الفضل العام والفضل الخاص. الرجال خير من النساء، قال الله سبحانه وتعالى وليس الذكر كالأنثى، وقال سبحانه وتعالى وللرجال عليهن درجة، لكن المرأة قد توجد من أهل الفضل تفوق عشرات من الرجال، هذا لا إشكال فيه. كذلك قد يأتي الرجل بعد التابعين يكون خيرا ممن هو في عصر التابعين كذلك، مع أن القرون المفضلة ورد فضلها على غيرها، لكن نقول هذا باعتبار المجموع. إلا قرن الصحابة رضوان الله عليهم، فقرن الصحابة رضوان الله عليهم الفضل فيهم مقدم باعتبار ماذا؟ باعتبار المجموع وباعتبار الأحاد، باعتبار المجموع وباعتبار الأحاد. طيب، القاعدة الثانية أن ذكر هذا الفضل لا ينبغي أن يحمل عليه العصبية والكبر والتعالي، بل هو بيان لفضل شرعي فقط، ولا ينبغي أن يحمل على ذلك العصبية والعجب وأنا عربي وأنت عجمي وغير ذلك، فهذا ممنوع. فإن باب الفضائل لا يقوم على العجب والافتخار، وإنما يقوم على إحقاق حق وبيان حق بينه الشارع حتى بين الأنبياء. مع وجود الفضل الذي لبعض الأنبياء على بعض، إلا أن التفضيل إذا تضمن انتقاصا لأحد كان مذموم. لو أنك فضلت النبي صلى الله عليه وسلم على عيسى وعلى موسى تفضيلا يقتضي انتقاصا لموسى أو عيسى عليهما السلام، فهذا ممنوع، وهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فباب الفضائل ينقل فيها فقط ما ورد عن الشارع، ولا يكون المراد من ذلك الافتخار والعجب والتعالي فإن هذا لا يجوز. قال تبارك وتعالى: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا باعتبار أحد. هذا ما تعلق بهذه المقدمة بين يدي هذه الرسالة التي تعتمد على بيان درجة وطرق حديث الأئمة من قريش، من عالم نحرير جهبذ بلغ شأوا عظيما ومنزلة رفيعة في علم الحديث حتى صار الناس بعده عيالا عليه، وهو الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، الذي ملأ الدنيا علما فيما يختص بعلم الحديث، والمتوفى سنة 52 و800. وقد قال في تلميذه السخاوي وقد ترجم له، قال: فأما ثناء الأئمة عليه، أي على الحافظ ابن حجر، فاعلم أن حصر ذلك لا يستطاع. هذا ذكره في الجواهر والدرر في ترجمة الحافظ ابن حجر. فأما ثناء الأئمة عليه فاعلم أن حصر ذلك لا يستطاع. وهذه كلمة ذكرت عن في شأن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وقد ترجموا له وأثنوا عليه كثيرا، ومع ذلك يقول السخاوي رحمه الله: وكان رحمه الله لا يتكثر بعلومه ولا يتبجح بها ولا يفتخر ولا يباهي بمعارفه، بل كان يستحيي من مدحه ويطرق. ولقد قال له بعض طلبته مرة: يا سيدي، إن لك بفتح الباري المنة على البخاري، إن لك بفتح الباري المنة على البخاري. فقال له: قصمت ظهري، أو كما قال، قال له: قصمت ظهري. ومن تواضعه أيضا أنه لم يكن يذكر أحدا من طلبته ولو صغر إلا بصاحبنا فلان، وما كنت أظنه يقصد مع التواضع بذلك إلا التنويه بذكرهم. ولعمري لقد انتفع جماعة من طلبته وغيره بتربيتهم والثناء عليه. بل كان شيخه الحافظ العراقي رحمه الله تعالى يجله جدا. فمن ذلك ما ذكره السخوي حيث يقول: وبلغني عن شيخنا العلامة النحوي أبي العباس الحناوي قال: كنت أكتب الإملاء عن شيخنا العراقي فإذا جاء ابن حجر ارتج المجلس له، فإذا جاء ابن حجر ارتج المجلس له، وعند عرض الإملاء قل أن يخلو من إصلاح يفيده ابن حجر ومن إجلاله له، أنه كان يودعه إذا أراد سفرا ويهنئه بالسلامة إذا قدم. وابن ناصر الدمشقي رحمه الله في مجالسه في التفسير لما عقد مجالسه في تفسير قول الله عز وجل قد من الله على المؤمنين حضر أول يوم فيها الحافظ ابن حجر، فقال مرحبا به ومعتذرا له أنه أملى بحضرته. قال السخوي: كانت الرحلة إلى الحافظ ابن حجر من سائر الأقطار كالواجبة، وما رحلت إلى غيره إلا بعد موته، وما رحلت إلى غيره إلا بعد موته. وقال أيضا: لا أعلم في زمنه من شدت إليه الرحال من سائر الآفاق غيره لعلو مرتبته المنيفة. وقال الشوكاني رحمه الله، قال الشوكاني: صار إطلاق لفظ الحافظ عليه حكم إجماع، صار إطلاق لفظ الحافظ عليه حكم إجماع. طبعا الحافظ أطلق على كثير من العلماء، الحافظ أطلق على كثير من العلماء، لكن مراد الشوكاني هنا رحمه الله تعالى الإطلاق، يعني إذا قيل الحافظ فالمراد به الحافظ ابن حجر، قال الحافظ فالمراد به الحافظ ابن حجر. وهذه الإطلاقات العامة نحسب أنها من فضل الله سبحانه وتعالى على العالم أن يصبح له اللقب العام الذي يعرب به فضله، مثل ما يقال شيخ الإسلام ابن تيمية. شيوخ الإسلام كثيرة، لكن إذا قيل شيخ الإسلام عند الإطلاق فهو أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى، إمام أهل السنة والجماعة. إذا قيل عند الإطلاق إمام أهل السنة والجماعة، فما المراد بذلك؟ المراد بذلك هو الإمام أحمد رحمه الله. كذلك يقال الحافظ، فالمراد بذلك ماذا؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله. فيقول الشوكاني: صار إطلاق لفظ الحافظ عليه حكم إجماع. والسخاوي يقول: ما رحلت إلى غيري إلا بعد موت. وهذه في فائدة طيبة، أن الإنسان إذا وجد شيخا متفننا وينتفع به لا يرحل عنه إلى غيره حتى يفرغ من علمه وحتى ينتفع به. فنعم تعدد وكثرة المشايخ شيء طيب، لكن إن كانت فائدة، هذه الفائدة تقتضي المكث عند هذا الشيخ أكثر من غيره أو لا يرحل عنه حتى يفرغ من علمه أو يرى أنه قد أخذ منه ما يحتاج إليه فلا ينتقل. الإمام مالك رحمه الله تعالى لم يرحل من المدينة، لا يعرف الإمام مالك فيما أعلم رحلة، إنما بقي رحمه الله تعالى في أهل المدينة. فالانتقال عن شيخ أو الانتقال عن بلد إنما يكون بعد تحصيل ماذا؟ بعد تحصيل ما يحسب الإنسان أنه قد حصله ولا يحتاج بعده إلى شيء. حتى إذا رحل ومات من مات في بلده فإنه لا يكون بذلك قد حرم ماذا؟ علمه، ولا يندم. نعم. ويقول العلامة عبد الحي الكتاني: الحافظ ابن حجر حافظ الدنيا ومفخرة الإسلام، ذهبي عصره ذهبي عصره ونضاره وجوهره الذي ثبت به على كثير من الأعصار افتخاره، إمام هذا الفن للمقتدين ومقدم عساكر المحدثين، مرجع الناس في التضعيف والتصحيح، وأعظم الشهود والحكام في التعديل والتجريح. قضى له كل حاكم بارتقاء في علم الحديث إلى أعلى درج، حتى قيل فيه حدث عن البحر ولا حرج. حقيقة هذا من تفقد علم ابن حجر في الحديث علم أن ذلك لم يخرج من عباءة الغلو، فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فوق ما كان عليه من علم راسخ في هذا، إلا أنه قام بدور عظيم جدا في ماذا؟ في تقريب علوم المتقدمين للمتأخرين، فكان رابطة بين علوم المتقدمين في هذا العلم وبين علوم المتأخرين، قرب علوم المتقدمين وهذبها وقعدها وقربها أعظم تقريب لطالب العلم، حتى إن كل من جاء بعد ابن حجر رحمه الله تعالى لا مستفيد من كتبه ولا يستغني عنها أبدا، ولا يستغني عنها أبدا، فهو رحمه الله تعالى ممن اعتنى ولم يكن يعتني بحفظ فقط، وإنما اجتمع له علم الرواية والدراية وتفقد ونظر وجمع الطرق وانتقد، ولم يكن انتقاد قائما على باب رواية فقط بل باب دراية، فإذا كان المبحث مبحث الفقهاء فإذا به واحد منهم، وإذا كان المبحث مبحث اللغة فهو إذا به واحد منهم، ناهيك عن العلم الذي تبحر فيه وتخصص من علم الحديث، فهو في الحقيقة حامل رايته في عصره. نعم هو تلميذ للحافظ العراقي، والحافظ عبد الرحيم العراقي كفى به شأنا وفضلا، فهو صاحب هذه المدرسة المجددة في زمانه حافظ العراقي رحمه الله تعالى، وعنه تفرع كثير من الحفاظ على رأسهم الحافظ ابن حجر، لكن الحافظ ابن حجر فاق شيخه فيما يتعلق بالمصنفات وبتقريب علوم المتقدمين، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. والرسالة التي معنا الآن هي رسالة تدل على هذا التبحر حول حديث طرق حديث إن الأئمة من قريش، هذا الحديث الذي تكلم فيه البعض بالضعف وظن به البعض أيضا أنه لم يرد إلا من طرق قليلة، فإذا بالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يجمع طرقه على عادته في التبحر، وكأنما يشير إلى الجهد العظيم الذي بذل فيه وإلى منة الله عز وجل عليه فيه، فيما يضع من عنوان لذة العيش، لذة العيش في طرق حديث الأئمة من قريش. وقد أشار رحمه الله تعالى إلى مصنفه هذا في كثير من مصنفاته، فالآن نبدأ القراءة بعد هذه التقدمة عن فضل قريش وتبويب الأئمة من محدثين ومن أهل سنة، في فضل قريش الذي وردت به النصوص الشرعية، كذلك في ترجمة المختصرة للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولعلنا نقف مع ترجمة للحافظ موسعة حتى نتعرف على طلبه ومشايخه وتلامذته وطريقته رحمه الله تعالى، كما وقفنا عند الحافظ العراقي في دورة علمية خاصة به، وكذلك الحافظ الذهبي في دورة علمية خاصة به، وبقي لنا من الحفاظ المتأخرين الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الذي على ضرب المتقدمين وضرب السابقين رحمه الله تعالى مع الأسلوب السهل اليسير. نعم.
قال رحمه الله: أما بعد، فإن بعض الإخوان سألني عن الحديث الوارد المشتهر على الألسنة وهو الأئمة من قريش، هل هو صحيح أو لا، وهو مخرج في شيء من وهل هو مخرج في شيء من الصحيحين أو لا، وهل رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد من الصحابة غير أبي بكر الصديق يوم السقيفة أو لا؟
نعم.
فحداني
إذن ذلك. هذه أسئلة، هذه أسئلة: الحديث الأئمة من قريش صحيح أم لا، وهل هو مخرج في شيء من الصحيحين أو لا، وإذا لم يكن في الصحيحين فما تخريجه،
وهل رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد من الصحابة غير أبي بكر الصديق يوم الثقيف أو لا، فقد استدل به أبو بكر، فهل رواه غير أبي بكر؟ يبقى أمر يتعلق بالمخرج وهو الراوي، هل رواه غير أبي بكر رضي الله عنه أم لا، أم اقتصرت روايته على الصديق؟ وهل ورد هذا الحديث في الصحيحين؟ وهل هو صحيح أم لا؟ نعم.
فحداني ذلك على جمع طرق هذا الحديث وبيان ما صح منها مما هو ضعيف، ونسبة كل طريق منها إلى من أخرجها من الأئمة، وسياق غالب ذلك بالإسناد إلى راويه، وجعلته على قسمين. الأول،
فحداني ذلك على جمع طرق هذا الحديث وبيان ما صح منها مما هو ضعيف، جمع الطرق وانتقاد هذه الطرق والحكم عليها من جهة الصحة والضعف. نعم. ونسبة كل طريق منها إلى من أخرج من الأئمة. نعم.
وجعلته على قسمين،
وسياق غالب ذلك بالإسناد إلى راوي، يعني قد يترك ذكر إسنادي أحيان. هذا الجزء اللي بنأخذه هو الحقيقة التعرف على طريقة ابن حجر في جمع الطرق وانتقادها، وهل الحديث يصح بجمع الطرق وإن كان أصله ضعيفا، ومتى يصح بجمع الطرق، وهل الحديث كل حديث له طرق كثيرة يصح بذلك أم هناك اشتراط خاص. ونحن تعودنا يا إخوان في كل معنى من المعاني أن نأخذ لا من رأي ينفرد به الإنسان، بل نأخذ مثل هذه المسائل من أئمة الشأن، نعرف طريقتهم، نعرف منهجهم، حتى يكون ارتباطنا بالعلماء في كل مسألة من المسائل. وهذا يعني كان أيضا من أسباب ذلك، ومما أردناه من وراء ذلك أيضا مثلا كتب الردود، حينما نأتي بكتب الردود لأهل العلم نتعرف على طريقة أهل العلم في الردود، نتعرف وعلى منهج أهل العلم في الردود، حتى إذا جاء الإنسان يرد مثلا فإنه يكون مسبوقا بماذا؟ بطريقة العلماء، لا بطريقة شيخه، قد يكون شيخه مصيبا أو مخطئا، لكن طريقة العلماء. وعليه فكل باب من الأبواب من العلم لابد أن الإنسان يتقن أصله، وإتقان أي أصل في أي باب من الأبواب لا يكون إلا بعد أخذه عن أهله، وإلا فأعظم السلبيات أن الإنسان يكون مقلدا لشيخه، آخذا أصول العلم من طريقة شيخه، قد يصيب الشيخ وقد يخطئ، قد يصيب وقد يخطئ، لكن دائما الارتباط في أي معنى، لا نقول في باب عقدي فقط، في أي معنى من المعاني وفي أي باب من الأبواب الارتباط يكون بمن سبق من أهل العلم الراسخين في كل باب. ففائدة ذكر هذه الأجزاء، احنا يمكن ذكرنا قبل ذلك جزءا في الدورات هذه في حديثي، ذكرنا جزءا حديثيا مر معنا، لكن ما ذكرنا من قبل، نعم، حديث ذو اليدين أيضا فيما يتعلق به، لكن كان المبحث فيه فيما يتعلق بلفظة من ألفاظه، لكن هذا عندنا فيما يتعلق بأئمة قريش، ويأتينا أيضا أجزاء أخرى في ماء زمزم بن مشرب له جزء حديثي، وكذلك فيما يتعلق بحديث أبي عمير يا أبا عمير ما فعل نغير، فيما يتعلق بجانب حديثي وجانب فقهي، هذا لنتعرف أيضا على طريقة أهل العلم في هذه المسائل. نعم.
وجعلته على قسمين، الأول في سياق الأخبار الواردة في ذلك بغير قيد، والثاني في سياق الأخبار الواردة في ذلك بقيد، وبيان ذلك القيد وما يترتب عليه من الحكم، وإن يسر الله أن أتبع ذلك بحكم المسألة عند أهل العلم أتبعتها، وإلا جعلت ذلك في تصنيف مفرد إن شاء الله وبه التوفيق.
نعم، هذا تنسيق رحمه الله، جعل هذا التناول لهذا الحديث الأئمة في قريش على قسمين، قسم ورود الأخبار في ذلك بغير قيد، الأئمة في قريش بغير قيد، ثم بعد ذلك ذكر الأخبار الواردة في ذلك بالقيد وبيان ذلك القيد وما ترتب عليه من حكم، ثم إن يسر الله له سوف يذكر ما تعلق بحكم المسألة، كون الأئمة من قريش ومتعلق بحكم المسألة، ليجتمع لك أو ليجمع لك الحافظ ابن حجر بين الرواية والدراية. نعم، القسم الأول.
القسم الأول في بيان الأخبار الدالة على أن الأئمة من قريش على الإطلاق، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في ذلك. قال: أخبرنا أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن المبارك الغزي، وبها قرأت عليه. قلت له: أخبركم أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إبراهيم المخزومي أن عبد اللطيف ابن عبد المنعم بن علي الحراني أخبره. قال: أخبرنا مسعود بن محمد ابن أبي منصور الجمال في كتابه. قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد. قال: أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني الحافظ. قال: أخبرنا أبو محمد ابن حبان قال: حدثنا إبراهيم بن شريك حاء، وبه إلى أبي نعيم قال: وحدثنا أبو بكر الطلحي قال: حدثنا أبو حصين الوادعي
حصين.
قال: حدثنا أبو حصين الوادعي حاء، وأخبرنا أحمد ابن الحسن الزينبي قال: أخبرنا العلامة أبو حيان محمد بن يوسف اللغوي قال: أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن القاسم السعدي قال: أخبرنا أبو جعفر الأصبهاني كتابة قال: أخبرنا أبو علي المقرئ قال: أخبرنا أبو نعيم قال: حدثنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قالوا: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا عاصم بن محمد سمعت أبي يقول قال: عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان لفظ الطلحي. وقال إسماعيل: ما بقي من الناس. أخرجه الشيخان البخاري.
لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان، لا يزال هذا الأمر، والمراد الأمر أمر ماذا؟ أمر الخلافة. في قريش ما بقي في الناس اثنان، ما بقي في الناس اثنان، يعني إشارة إلى أن هذا الحكم يكون إلى آخر الزمان. طبعا لن يبقى من الناس اثنان فقط، لكن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم تقرير بأن هذا الحكم لا يرفع، بل هو باق إلى آخر الزمان. لو بقي في الناس اثنان هذا الأمر في قريش، هذا حكم مقرر فيما يتعلق بشروط الأئمة، فالإمام عند الاختيار لابد أن يكون من قريش، ولو بقي في الناس اثنان قرشي وغيره فيتقدم القرشي. نعم.
قال: أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أحمد بن يونس بهذا الإسناد، ولفظ البخاري: ما بقي منهم اثنان.
نعم.
وقرأت على فاطمة بنت العز محمد بن أحمد ابن المنجى بدمشق.
هذا في الصحيحين، وهو ماذا؟ وهو في معنى حديث الأئمة من قريش. يبقى معنى حديث الأئمة من قريش، الأئمة من قريش، يشهد له هذا الحديث: لا يزال هذا الأمر في قريش، لا فرق. نعم.
وقرأت على فاطمة بنت العز محمد بن أحمد المنجى بدمشق قال: أخبركم عبد الله بن الحسين بن علي أبي السائب الأنصاري سماعا عليه أن إسماعيل بن أحمد العراقي أخبرهم عن شهدة بنت الإبري أن المبارك بن عبد الجبار أخبرهم أن الحسن بن أحمد ابن إبراهيم الدورقي قال: أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال: حدثنا حنبل بن إسحاق قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا عاصم بن زيد سمعت أبي يقول فذكره. رواه البخاري عن أبي الوليد، ورواه أبو عوانة في صحيحه عن عمر بن محمد الصنعاني عن أبي الوليد. وأخبرتنا به خديجة بنت الشيخ بن إسحاق بن سلطان بدمشق عن أبي نصر محمد بن محمد بن محمد بن هبة الله بن مميل قال: أخبرنا إسماعيل بن علي الجوهري قال: أخبرهم في كتابه قال: أخبرنا عمر بن محمد الصيرفي قال: أخبرنا رزق الله بن عبد الوهاب التميمي قال: أخبرنا أبو الحسين ابن المتيم الواعظ قال: أخبرنا الحسين بن إسماعيل المحاملي إملاء سنة 28 و300 قال: حدثنا زياد بن أيوب قال: حدثنا محمد بن يزيد وهو الواسطي قال: حدثنا عاصم بن محمد فذكره. رواه الإمام أحمد في مسنده عن محمد بن يزيد فوافقناه بعلو، ورواه الخطيب في تاريخه عن أبي الحسين ابن المتيم فوافقناه بعلو، ورواه مسدد في مسنده عن بشر بن عمر الزهراني عن عاصم، ورواه الطيالسي في مسنده عن العمري عن عاصم، ورواه علي بن الجعد عن عاصم، فهو مشهور عن عاصم، وعاصم ثقة ثبت، سمع من أبيه محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، وأبوه سمع من جده عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. ومطلق هذه الرواية تدل على أن الإمامة لا تزال في قريش ما بقي منهم اثنان، أو ما بقي من الناس جميعا اثنان.
ما بقي منهم اثنان يعني ما بقي من قريش اثنان، أو ما بقي من الناس جميعا اثنان. نعم.
وسيأتي في الرواية،
ولهذا لفظ البخاري ما بقي منهم اثنان، لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان، هذه رواية البخاري. قال ولفظ البخاري ما بقي منهم اثنان. نعم. فمحتمل ما بقي من الناس ما بقي من قريش. نعم.
المقيدة المذكورة في الباب الثاني ما يدل على أن هذا المطلق يجب حمله على ذلك المقيد، لأن خبر الصادق لا يختلف.
نعم.
والواقع أن الإمامة الآن في أكثر أقطار الأرض في غيرهم من المتغلبين، ومن أخذ بظاهر هذا الحديث حمله على أنه بلفظ الخبر والمراد به الأمر، وللقائل بهذا شواهد أيضا من الأحاديث الآتية.
انتبهتم؟ يعني الناظر في واقع الناس اليوم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر أو الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان، وإذا نظرنا إلى الواقع وجدنا أن الإمامة لم تعد في قريش، فإن كان هذا من باب إخبار فقد خولف، والنبي ما ينطق عن الهوى، كان هذا مبدأ إخبار محض، لأن النبي لو قصد الإخبار المحض لكان هذا، ولما خرج الناس عن إمرة قريش. لكن كما قال هنا رحمه الله تعالى، فقد حصل أن تغلب على أكثر الأقطار غير القرشي، وعليه فيكون ماذا؟ من أخذ بظاهر هذا الحديث حمله على أنه بلفظ الخبر والمراد به الأمر، هو بلفظ الخبر لكن المراد به الأمر، إذن لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان، أي أن النبي يأمر أن يكون هذا الأمر في قريش، فهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا الأمر أمر خلافة في قريش، هذا عند الاختيار. أما إذا تغلب أحد على المسلمين غير القرشي، نعم نسمع له ونطيع، لكن عند الاختيار لا نقدم أحدا على قريش، يبقى هذا لفظ الخبر، لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في نسنان، لكن المراد منه ماذا؟ المراد منه الايه؟ الأمر. نعم. وهذا سياق معروف في نصوص القرآن والسنة، أن النص قد يكون لفظه لفظ الخبر لكن المراد منه ماذا؟ الأمر. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وفي ذلك الأمر لمن أراد أن يتم الرضاعة أن تكون الرضاعة ماذا؟ أن تكون الرضاعة حولين. نعم.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذلك وله ألفاظ، قال أخبرنا عبد الله بن عمر بن علي قال أخبرنا أحمد بن محمد. نعم.
وساق بسنده عن إلى قالوا كلهم حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافره. حديث أبو هريرة الناس تبع لقريش في هذا الشأن، أيضا هذا الشأن المراد به ماذا؟ المراد به الخلاف، مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم، مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم، بمعنى أن الناس يدينون بهذا الأمر لقريش وأنهم يعظمونهم، فالمسلمون يعظمون المسلمين منهم والكفار يعظمون الكفار منهم، الكفار يعظمون الكفار منهم والمسلمون يعظمون المسلمين منهم. نعم.
قال وأخبرنا أبو الفرج وروى بإسناده عن أبي الزناد به، قال رواه الشيخان عن قتيبة بن سعيد به فوافقناهما فيه، ورواه مسلم بن زهير بن حرب فوافقناه فيه أيضا، وهكذا رواه ابن أبي الزناد عن أبيه، ورواه عنه الطيالسي في مسنده أيضا عن شعيب بن أبي حمزة وورقاء بن عمرو ومالك بن أنس وغيرهم، ورواه عن أبي هريرة أيضا همام بن منبه وأبو سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن سيرين وخلاس بن عمرو وزيد بن وديعة الأنصاري وعبد الرحمن بن عائض ونافع بن جبير بن مطعم. أما حديث همام فأخبرنا به وروى بإسناده رحمه الله عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول مثله. رواه الإمام أحمد عن عبد الرزاق فوافقناه بعلو، ورواه مسلم عن محمد بن رافع، ورواه أبو عوانة عن الحسن بن الربيع وأحمد بن يوسف السلمي، ورواه أبو يعلى من
طريق. سبق أن قال أبو عوانة في صحيحه، وليس لأبي عوانة صحيح فيما نعلمه خاص به، وإنما هو المستخرج، مستخرجه، والمستخرج ما يقال الصحيح في صحيحه، إنما المستخرج على صحيحه على الصحيح، والمستخرج غير المصنف في الصحيح، إنما استخرجه على الصحيح بخلاف الصحيح، صحيح مسلم والمستخرج على صحيح مسلم. نعم.
قال رواه، قال ورواه أبو يعلى من طريق سلمة بن شبيب وابن أبي السري كلهم عن عبد الرزاق، وأما حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أخبرنا محمد بن محمد بن علي البزعي بالصالحية، وروى بإسناده رحمه الله عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس تبع لقريش في هذا الأمر، خيارهم تبع لخيارهم وشرارهم تبع لشرارهم.
يبقى هنا هذا الحديث فيه الناس تبع لقريش في هذا الأمر، أي أمر؟ أمر الخلاف. والحديث الذي مر معنا لا يزال هذا الأمر في قريش، أي أمر؟ أمر الخلاف. كل هذا يساوي تماما معنى حديث الأئمة في قريش، لا فرق، حتى ولو أن هذا الحديث ضعيف، إلا أن المعنى موجود في هذه الأحاديث الموجودة في الصحيحين. نعم.
رواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون ويعلى بن عبيد بن عبيد، ورواه أحمد بن منيع في مسنده عن يزيد، ورواه أبو كريب عن عبد الله بن إدريس كلهم عن محمد بن عمرو به، وإسناده على شرط مسلم في المتابعات. وأما حديث محمد بن سيرين رحمه الله فأخبرناه عبد الرحيم بن عبد الكريم في كتابه، وروى بإسناده عن محمد هو ابن سيرين عن أبي هريرة فذكر نحوه. رواه البزار في مسنده والفضل ضعيف.
وبيذكر طرق حديثه حديث أبي هريرة، لأنه قال رواه عن أبي هريرة أيضا همام بن منبه وأبو سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن سيرين وخلاس بن عمرو وزيد بن وديعة الأنصري وعبد الرحمن بن عائد ونفع بن جبير بن مصعب، ثم صار يذكر طرقهم. وما حديث أبي هريرة الذي ذكرناه فهو عن أبي الزناد عن الأعرج، فكما رواه عن أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج كذلك رواه عنه هؤلاء. فذكر حديث همام أولا، ثم ذكر حديث أبي سلمة عبد الرحمن، ثم أردف ذلك بحديث محمد بن سيرين وساق بسنده. نعم.
وأما حديث خلاس بن عمرو فقرأت على وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في هذا الشأن، كفارهم أتباع كفارهم ومسلموهم أتباع مسلميهم. رواه مسدد في مسنده عن يحيى بن سعيد القطان عن عوف وإسناده على شرط البخاري، ورواه أبو يعلى عن محمد بن المثنى عن عبد الوهاب عن عوف، ورواه الآبري في المناقب عن أبي نعيم بن عدي عن الحسن بن محمد الزعفراني عن هوذة به، فوقع لنا عاليا جدا مع اتصال السماع.
نعم.
وأما حديث يزيد بن وديعة الأنصاري فأخبرناه
عالي، يعني بإسناد عالي، والإسناد العالي عند العلماء في هذا الفن طارة يطلق ويراد به القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون المطلوب هو العلو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطارة يطلق ويراد به العلو إلى إمام ذي شأن، فطلب العلو يكون إما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شأن المصنفين الكبار كالبخاري رحمه الله تعالى والعلماء، فللبخاري مثلا ثلاثيات ولغيره كذلك الاقتراب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلو باعتبار قربه من رسول الله، وهناك علو باعتبار قربه من إمام ذي شأن، من إمام ذي شأن فاقترب منه. وهذا من أنواع العلم في هذا العلم الذي كان يحرص عليه السلف الصالح رحمهم الله أيضا. وليس كل إسناد يكون عاليا يقترب فيه الإمام إلى رسول الله يكون صحيحا، فقد يكون الإسناد نازلا وهو الصحيح، ويكون الإسناد عاليا وهو الضعيف، فلا يقال بأن هذا الإسناد العالي لازمه أن يكون صحيح، الإسناد قد يكون عاليا وهو ضعيف، وقد يكون نازلا وهو صحيح، لأن الحكم إنما هو باعتبار الإسناد ورجال الإسناد لا باعتبار قرب أو بعد. لكن إذا اجتمع مع القرب الصحة فهذا ولا شك أنه يكون أرفع من غيره، ولهذا حرص الأئمة عليه، حرص الأئمة على هذا النوع من العلم، وهو طلب علو الإسناد، طلب علو، بل كان مفخرة لبعضه طلب علو الإسناد، لكن لا يلزم من علو الإسناد الصح، فقد يكون الإسناد عاليا وهو غير صحيح، وقد يكون نزيلا وهو صحيح. نعم. كما كذلك في المستخرجات على الصحيحين، لا يلزم في المستخرج على مسلم أو على كذا تكون حديثه صحيحة، لأن المصنف له طريقه أيضا، فقد يكون فيه الضعف وقد يكون فيه الصح. فالمستخرج على صحيح مسلم ليس الحكم فيه حكم صحيح مسلم. نعم. أي سنة؟ كيف سنة؟ يعني ايه سنة؟ مش فاهم ايه اللي سنة. لا، كيف يعني سنة وفضل؟ ما هو اذا كان فضل يبقى لمبناه على سنة. يعني هذه طريقة الائمة، هذه طريقة الائمة رحمه الله، بل طريقة الصحابة، هذا في الصحابة، وبما يدل على ذلك حديث جابر بن عبد الله لما رحل في حديث شهرا، هو عنده الحديث لكن أراد أن يسمعه ممن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يسمعه ممن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرحل في حديث شهر إلى عبد الله بن أنيس. نعم نعم. على الندب، يكون ندب يعني. نعم.
وما حديث يزيد بن وديعة الأنصاري فأخبرناه وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن يزيد بن وديعة الأنصاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأنصار أعفة صبر، وإن الناس تبع لقريش في هذا الأمر، مؤمنهم تبع مؤمنهم وفاجرهم تبع فاجرهم. هكذا رواه ابن حبان في صحيحه، وهكذا رواه شعيب عن الزهري فيما أنبئت عن من سمع محمد بن عبد الواحد أن أبا جعفر الصيدلاني أخبره رحمه الله وروى بإسناده عن يزيد بن وديعة بن خدام أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأنصار أعفة صبر، وإن الناس تبع لقريش في هذا الشأن، والباقي مثله. وهكذا رواه أبو القاسم الطبراني رحمه الله في مسند الشاميين له عن أبي زرعة الدمشقي عن أبي اليمان. وأما حديث عبد الرحمن بن عائذ فأخبرناه وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن عائذ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم، وكافرهم تبع لكافرهم. هكذا رواه الطبراني في مسند الشاميين، ومحمد بن إسماعيل ضعيف ولم يسمع من أبيه شيئا. وأما حديث نافع بن جبير بن مطعم فقرأت على وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في هذا الشأن، خيارهم تبع لخيارهم، وشرارهم تبع لشرارهم. هكذا وقع في رواية أحمد القاسم غير منسوب، وقد نسب في رواية ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب. قرأت على فاطمة بنت محمد بن عبد الهادي عن يحيى ابن محمد ابن سعد، وروى بالإسناد عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن نافع بن جبير مثله. وهكذا رواه محمد بن إسحاق المسيبي عن ابن أبي فديك قال: حدثنا القاسم هو ابن عباس ابن محمد ابن عتبة ابن أبي لهب وهو نفسه. ووقع في رواية البزار منسوبا غير هذه النسبة. قال البزار في مسنده: أخبرنا عمرو بن علي فيما أحسب قال: حدثني يحيى بن سعيد القطان عن ابن أبي ذئب عن القاسم بن مهران عن نافع بن جبير ابن مطعم فذكره. وعندي أن البزار وهم فيه، فإن كان يحدث فإنه كان يحدث من حفظه.
هو الذي يحدث من حفظه أقرب إلى الوهم من الذي يحدث من كتابه. نعم.
قال رحمه الله: اللفظ الثاني من رواية أبي هريرة قال: أخبرنا عبد الله بن عمر بن علي بسنده المتقدم إلى الإمام أحمد قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرنا معاوية بن صالح قال حدثني أبو مريم أنه سمع أبو هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الملك في قريش والقضاء في الأنصار والأذان في الحبشة والأمانة في الأزد. هكذا رواه الترمذي في جامعه عن أحمد بن منيع عن زيد بن الحباب لكن اختصره وقال حسن
أي الترمذي نعم
ورواه عن زيد بن الحباب أيضا.
إذن هذا اللفظ الثالث الملك في قريش الملك في قريش يساوي ما سبق من الأحاديث بأن هذا الأمر في قريش ويساوي الناس تبعوا لقريش في هذا الشأن كله يدل على معنى واحد. نعم نعم كيف يخف الأخبار تقصد يعني ما فهمت سؤالك
الناس تبعوا قريش او لا زال هذا الامر في
نعم
قريش بدا حكم النبي صلى الله عليه وسلم لكن في هذا الحديث الملك في قريش والقضاء في الانصار لو غلبنا جانب الامر لكان القضاء في الانصار ان الانصار يكون فيهم القضاء والاذان يكون في الحبشه
هذا انما يكون عند الاختيار ولعل هذا بالنسبة للملك في قريش هذا طبعا عام لأن الأحاديث الأخرى بينت أن هذا إلى آخر الزمان. أما القضاء في الأنصار والأدان في الحبشة والأمانة في الأزد فقد يربها زمانا ما قد يكون مربها زمانا ما وقد يقال بها أن هذا فيهم إذا كانوا صالحين فإنهم يقدمون على غيرهم. فإذا وجدت القاضي من الأنصار وغيره فقدم القادم الأنصار إلا إذا كان غير الأنصاري أفضل منه. نعم.
قال رحمه الله تعالى ورواه عن زيد بن الحباب أيضا الربيع الزهراني وعثمان بن أبي شيبة وغيرهما ورواه عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح فلم يرفعه. قال الترمذي وهذا أصح من حديث زيد بن الحباب وأبو مريم وثقه أحمد بن حنبل وذكر أبو حاتم أن اسمه عبد الرحمن بن ماعز. وقال ابن المديني ما روي ما
يعني
روى
عنه هذه صفة تكون صفة مقدمة فيهم فالأنصار في استعن بهم قضاة فإن القضاء فيهم أفضل من غيرهم والأذان في الحبشة والأمانة في الأزد وليس أنه لابد الإنسان يتخذ من هؤلاء لكن هذا فضل عام في مثل هذه الأمصار فالقضاء في الأنصار يعني أفضل من غيرهم لكن إذا كان غيرهم أصلح فيقدم والأذان في الحبشة يعني كأنما يشير إلى أذان بلال رضي الله عنه لأنه هو أول من أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم والأمانة في الأزد. نعم هذا إذا صح الحديث فيحمل هذا الحديث على أن هذا الأمر فيهم أفضل من غيرهم متى ما كانوا صالحين. نعم
ذكروا شيخ الألباني
كده تحرم. نعم
ذكروا شيخ الألباني في السلسلة وصحيح الجامع الصغير
هذه التحفة تحفة الأحوازي. نعم نعم
قال وأبو مريم وثقه أحمد بن حنبل وذكر أبو حاتم أن اسمه عبد الرحمن بن ماعز. وقال ابن المديني ما روى عنه سوى معاوية بن صالح وباقي رجاله من رجال صحيح مسلم.
نعم
قال اللفظ الثالث من رواية أبي هريرة قال أخبرنا وروى بإسناده رحمه الله تعالى
قول هذا من رجال مسلم أو هذا من رجال البخاري لو أني لدي حديث لو أن لدي حديثا هذا الحديث كل رجال مسلم أو كل رجال البخاري يعني خرج له البخاري خرج له مسلم هل يقال بذلك إن الحديث صحيح أو يقال هذا على شرط مسلم؟ فنقول لا يعني هذا إذا كان الرجال رجال مسلم أن يكون الحديث صحيحا ولا يعني كذلك أن الرجال رجال مسلم أن يكون الحديث على شرط مسلم فإن شرط مسلم أو شرط البخاري ليس رجال البخاري ورجال مسلم فقط إنما هو شرط البخاري في سياقه فقد يروي البخاري للرجل ويروي مسلم للرجل ولا يكون هناك الشرط الذي يقال على شرط البخاري ومسلم، لأن سياق البخاري عن هذا الرجل غير سياق مسلم عن هذا الرجل، فليس ذكر الرجل وحده يعد شرطا، إنما الرجل في سياقه، الرجل بمن روى عنه، الرجل في سياقه وليس الرجل المجرد. فالرجل المجرد لا يعد شرطا، لكن الرجل في سياقه هذا الذي يعد الشرط، فيقال هذا على شرط البخاري أو هذا على شرط مسلم. أما ذكر الرجل وحده فهذا لا يقال شرط البخاري أو شرط مسلم. دي مسألة. المسألة الثانية أن الرجل وحده قد يذكر ويكون ثقة، لكن روايته عن فلان هذه فيها ضعف لأنه دلس عنه، فعن يحتاج إلى شرط يضاف إلى العدالة، فالعدالة شيء والاتصال شيء، فقد يكون الرجل عادلا ثقة لكن الإسناد غير متصل، فهذا لم يلقى، وهذا ثقة وهذا ثقة لكن هذا لم يلقى، فيحتاج الأمر إلى ما هو فوق الرجل، ما فوق الرجل، فقد يكون الرجل عدلا لكن لا يكون هناك الاتصال. نعم.
صاحب التحفة.
نعم.
قال المبارك فوري رحمه الله تعالى في تحفة الأحوذي: وقوله الملك في قريش بضم الميم أي الخلافة فيهم، وقد تقدم الكلام على هذه المسألة عن هذه المسألة في باب الخلفاء من قريش من أبواب الفتن.
نعم.
والقضاء في الأنصار أي الحكم الجزئي تطيبا لقلوبهم. نعم. لأنهم آووا ونصروا وبهم قام عمود الإسلام، وفي بلدهم تم أمره واستقام وبنيت المساجد وجمعت الجماعات، ذكره ابن الملك.
نعم.
وقال في
يعني مثل ما قال أبو بكر: منا الأمراء ومنكم الوزراء. نعم.
وقال في الأزهار: قيل المراد بالقضاء النقابة لأن النقباء كانوا منهم، وقيل القضاء الجزئي، وقيل لأنه صلى الله عليه وسلم قال: أعلمكم بالحلال والحرام معاذ.
نعم.
وقيل القضاء المعروف لبعثه صلى الله عليه وسلم معاذا قاضيا إلى اليمن انتهى. قال القاري: والأخير هو الأظهر لقوله: والأذان في الحبشة، أي لأن رئيس مؤذنيه صلى الله عليه وسلم كان بلالا وهو حبشي.
نعم.
والأمانة في الأزد بسكون الزاي أي أزد شنوءة، وهم حي من اليمن ولا ينافي قول بعض الرواة يعني اليمن، لكن نعم. الظاهرة المتبادرة من كلامه إرادة عموم أهل اليمن، فإنهم أرق أفئدة وأهل أمن وإيمان، وحديث أبي هريرة هذا أخرجه أيضا أحمد في مسنده.
نعم.
انتهى.
نعم. 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 أليس إيه؟ أعد كلام مبارك فور الأخير: والأذان في الحبشة إشارة إلى رئيسهم بلال. نعم.
قال رحمه الله: والأذان في الحبشة أي لأن رئيس مؤذنيه صلى الله عليه وسلم كان بلالا وهو حبشي. والأمانة في الأزد بسكون الزي أي أزد شنوءة، وهم حي من اليمن ولا ينافي قول بعض الرواة يعني اليمن، لكن الظاهر المتبادر من كلامه إرادة عموم أهل اليمن، فإنهم أرق أفئدة وأهل أمن وإيمان، وحديث أبي هريرة هذا أخرجه أيضا أحمد.
أي نعم، وهذا لا إشكال، لا يذكر أبو عبيدة لأن النبي خص الأزد وأبو عبيدة ليس منه. وهذا ثناء النبي صلى الله عليه وسلم يثنى على اليمنيين هنا كما أثنى عليهم في غيره. أي عليكم، فهؤلاء باعتبار قوم، أبو عبيدة رضي الله عنه أمين هذه الأمة باعتبار فرد، إنما هؤلاء باعتبار قوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يحيل على أقوام، على الأنصار في القضاء وعلى الحبشة في الأذان وعلى الأزد في الأمانة، وكأنما النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين فضل هذه القبائل من وجه، وليس يشترط أن يكون القاضي من أنصار أو كذا أو كذا، لكن هو إشارة لفضل هذه القبائل، وأنه مع الاختيار والإمكان فخذ من هؤلاء ما عينهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلن تجد أفضل من أنصار قضاء، ولن تجد أفضل من الأزدي أمانة. يبقى مراد النبي صلى الله عليه وسلم أمور في ذلك، الأمر الأول بيان فضائل هذه القبائل، الأمر الثاني الاختيار منهم، لأن هذا الغالب فيه الاختيار منهم عند الاختيار منهم المؤذنين الأمناء النقباء القضاة عند الاختيار، مثل ما أقول مثلا عليك مثلا بالنجدي، إذا أردت أحد يدرس عقيدة أو شيء عليك بأهل نجد، تمام؟ لا يعني أن أهل نجد لا يكون هناك من هو أعلم منهم، لكن هذا الغالب، حفاظهم على العقيدة، حفاظهم على التوحيد لأثر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، فهكذا يقال. يبقى هذا بيان فضائل أهل نجد في العقيدة. نعم أعطيه
قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري: وخرج الإمام أحمد والترمذي من رواية أبي مريم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الملك في قريش، والقضاء في الأنصار، والأذان في الحبشة. وخرجه الترمذي موقوفا على أبي هريرة وقال هو أصح. وأبو مريم هذا ليس بالمشهور، والمراد بهذا أن سيد المؤذنين كان من الحبشة، لا أنه يتوارثونه بعد بلال، فإنه لا يعرف بعده من الحبشة مؤذن. وقد يستدل أيضا بأن ولد أبي محذورة كانوا يتوارثون الأذان بمكة مدة طويلة، وكذلك أولاد سعد القرض بالمدينة. وروى الدارقطني بإسناده عن سعد القرض أن عمر دعاه فقال له: الأذان إليك وإلى عاقبك من بعدك. وفي الإسناد ضعف. قال الشافعي رحمه الله وأصحابه: يستحب أن يكون المؤذن مولد بعض من جعل بعض الصحابة الأذان فيهم، ثم الأقرب إليهم فالأقرب. وقال الشافعي أيضا: إذا تنازع جماعة في الأذان ولم يكن للمسجد مؤذن راتب أقرع بينهم. وكذلك إذا كان له مؤذنون وتنازعوا في الابتداء، أو كان المسجد صغيرا وأدى اختلاف أصواتهم إلى تهويش فيقرع ويؤذن من خرجت له القرعة. أما إذا كان هناك راتب ونزعه غيره قدم الراتب، وإن كان جماعة مرتبون وأمكن أذان كل واحد في موضع من المسجد ولكبره أذن.
يعني كان كبيرا، كان أحد المؤذن هذا لا يسمعه غيره، لأنه ما كان يؤذن في مكبرات. يعني لو كان مثلا مسجد الحرام الآن ما في مكبرات، سوف يكون له أكثر من مؤذن، هذا يؤذن في هذه الجهة وهذا يؤذن في هذه الجهة.
أذن كل واحد وحده وإن كان صغيرا، ولم يؤدي اختلاف أصواتهم إلى تهويش، أذنوا جملة واحدة. وهذا كله إذا كانت التشاحي رغبة في فضله وثوابه، فإن كان رغبة في الرئاسة والتقدم فينبغي أن يؤخر
مطلع. يعني عموما حصل، يعني المبحث يعني بيتكلم الأذان في الحبشة ولم يكن في الحبشة إلا بلال. قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد إكرام الحبشة من أجل بلال، ولهذا قال أذان في حبشة، ولو كان هذا خاصا ببلال لقال بلال. وإن لم يقع في الواقع أن جاء بعد بلال من الحبشة أحد، ليس يعني هذا، لكن الأذان في الحبشة، يعني ما يكون أخي معي الحبشي الآن أقول قم أذن، النبي يقول أذان في الحبشة مثلا، فلعل هذا هو المراد، أن إكرام بلال رضي الله عنه بجعل الأذان في الحبشة، بغض النظر أن يقع هذا أو يقع. عموما الأمر يعني كما قلنا الأمر ليس فيه وجوب ولا شيء، لكن الذي يؤخذ من فحوى الحديث بصفة عامة أن الإنسان لو كان عنده الأنصار المؤهل قدمه في القضاء، وأن القضاء يكثر فيهم وهم أفضل من تستعين بهم في القضاء، والحبشة أفضل من تستعين بهم في الأذان، والأزد أفضل من تستعين بهم إذا كان الأمر فيه أمانة. هذا هو المراد. العام. نعم.
اللفظ الثالث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال أخبرنا به عبد الله بن محمد وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن
ابن محمد بن سليمان المكي مشافاة ثم ذكر بإسناده
روى بإسناده عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرموا قريشا.
نعم.
قال فذكر مثله يعني الحديث المتقدم. قال أخبرنا به علي بن محمد ابن أبي المجد إذنا وروى بإسناده عن سعيد بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرموا قريشا وملاحم الحروب وسداد الثغور وخاصة الدين وأئمة المسلمين وصوت الله في أرضه. قال أبو القاسم علي بن حسن الحافظ تفرد عبد الله بن عنبسة عن مالك وعنه إبراهيم بن حمزة وتفرد ابن أبي الرجال المذكور بذكر أبي هريرة فيه فقد رواه محمد بن يحيى الذي جمع حدث عن إبراهيم كما أخبرناه علي بن محمد وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله. رواه الآبوري في المناقب عن أبي نعيم بن عدي عن يوسف بن سعيد ورواه أبو سفيان طلحة بن نافع عن جابر. قرأت على علي بن أبي بكر ابن إبراهيم ابن العز وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في الخير والشر. وهكذا رواه وكيوا في فضائل الصحابة له ورواه ابن حبان في صحيحه عن الحسن بن سفيان عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع. ورواه الثوري عن الأعمش أيضا ووقع لنا عاليا من حديثه قرئ على فاطمة بنت محمد بن عبد الهادي وأنا أسمع أخبركم وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن الأعمش به.
ففيه أن من النساء يعني مر معنا أكثر من امرأة الآن أن من النساء من كانت تحدث وهذا على الشرط طبعا في مراعاة الحجاب وكذا وهذا لا بأس أن يتخذ الإنسان شيخا ويكون امرأة بالضوابط الشرعية إن كان عندها علم وكان عندها تحديث وكان عندها رواية وباب الرواية هو الذي وجد فيه هذا. أما باب العلم والتدريس هذا قليل جدا وجد في الأمة من النساء إنما باب الرواية لأن الرواية إسناد وقد يصل لهذه المرأة من الأسانيد عن طريق أبيها عمها أخيها زوجها كذا ما لم يصل إلى غيرها فيؤخذ عنها هذا التحديث. يعني باب الرواية في النساء أوسع. أما باب العلم والفقه والفتية فهذا نادر في الأمة كذلك التصنيف هذا نادر. يعني شوف انظر على ساعة هذه الكتب وكثرة هذه الكتب لا تجد امرأة صاحبة صحيح صاحبة مسند صاحبة مستخرج صاحبة ما تجد. يعني هذا نادر فيما يتعلق بالعلم والفتية وكذا. أما في باب الرواية نعم يوجد. ابن عبد الهادي كان له من النساء وابن حجر كان له من النساء من تلقى العلم. نعم. يعني لو نظرت إلى باب العلم بصفة عامة وجدت السبق فيه للرجال والسبق فيه للرجال بقوة يعني ليس أمر يختلف فيه أو يناقش فيه سواء في الفقه والعلم والتصنيف أو في التصنيف وكذا أو في الدعوة هذا أمر يعني معروف المشاهد. نعم.
رواه الإمام أحمد عن أبي نعيم فوثقناه بعلو وراه جرير عن الأعمش ورواه جرير عن الأعمش قال أخبرنا أبو بكر
يعني سبحان الله على كثرة فضل النساء الحمد لله في هذه الأمة وكذا إلا أنك تجد هذا سبحان الله أمرا واضحا فعلا. يعني شوف كل هذه الكتب ما فيها من المصنفات من النساء وهذا والله أعلم لقول الله عز وجل والرجال عليهن درجة فيما تعلق بالتصنيف والعقل والحبك للعلم وغير ذلك فالرجال يقدمون. نعم.
رواه الإمام أحمد عن أبي نعيم فوفقناه بعلو وراه جرير عن الأعمش قال أخبرنا أبو بكر بن العز قراءة عليه بسنده المتقدم إلى أبي يعلى قال حدثنا وراء بإسناده عن جرير عن الأعمش به. قال طريق أخرى قال البيهقي في مناقب الشافعي وراء بإسناده عن جابر بن عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار قريش خيار الناس وقريش كالملح وهل يطيب الطعام إلا به ولولا أن تطغى قريش لأخبرتها بما لها عند الله عز وجل. له شاهد قال البيهقي وأخبرنا وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن كعب قال: نجد في الكتاب أن قريشا هي الكتيبة الخشنة ملح هذه الأمة. إسناده صحيح إلى كعب. قال: حديث ذي الذوائد في ذلك. قال: قرأت على فاطمة بنت محمد بن عبد الهادي عن محمد بن عبد الحميد وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن ذي الذوائد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع أمر الناس ونهاهم ثم قال: هل بلغت؟ قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم اشهد. ثم قال: خذوا العطاء ما دام العطاء. فإذا تجاحفت قريش بينها الملك وصار العطاء ربا 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 عن دينكم وصار العطاء ربا عن دينكم فدعوه. رواه أبو داود عن هشام بن عمار فوافقناه بعلو. قال البخاري في تاريخه: قال عبد الرحمن بن شيبة: حدثتني أمة الرحمن بنت محمد بن مطير العذرية. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي الزوائد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: خذوا العطاء ما دام عطاء، فإذا تجاحفت قريش الملك بينها فدعوه. قال: حديث عتبة بن عبد السلمي في ذلك. قال الإمام أحمد: حدثنا وروى بإسناده رحمه الله عن عتبة بن عبد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة في قريش، والحكم في الأنصار، والدعوة في الحبشة، والهجرة في المسلمين والمهاجرين بعده. وكذا أخرجه البخاري في التاريخ عن أبي اليمان. وقال إسحاق بن راهوية في مسنده: حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن عياش. وقال الطبراني في مسند الشاميين وفي الكبير: حدثنا محمد بن أبي زرعة قال حدثنا هشام بن عمار وروى بإسناده عن إسماعيل بن عياش به. قال: حديث أبي سعيد الخدري في ذلك. قال: قرأت على أبي المعالي الأزهري وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب، وفي نفر من قريش أخذ فأخذ بعضضتي الباب. قال: هل في البيت إلا قريش؟ قالوا: إلا ابن أختنا. فقال: ابن أخت القوم منهم. ثم قال: ألا تسمعون معاشر قريش؟ ألا إن هذا الأمر في قريش. هكذا راه مختصرا، وسيأتي في القسم الثاني مع الكلام عليه بأتم منه. قال: حديث سهل بن سعد الأنصاري في ذلك. قال: قرأت على أم الحسن بنت المنجى بدمشق وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس تبع لقريش في الخير والشر. هكذا راه الطبراني في معجمه الكبير والأوسط بهذا الإسناد، هو إسناد حسن موثق الرجال. قال: حديث ذي مخبر ابن أبي النجاشي في ذلك. قال: قرأت على الرئيس شمس الدين محمد بن محمد بن محمد السلعوس الدمشقي بها وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن ذي مخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان هذا الأمر في حمير فنزعه الله منهم فصيره في قريش. وقرأت على فاطمة بنت عبد الهادي وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي اليمان به قال: وأبو حي اسمه شداد بن حي حمصي ثقة، وسائر رواته ثقات، وقد أخرجه أحمد فزاد فيه زيادة ذكرته لأجلها في القسم الثاني. قال: حديث أبي بكر الصديق وسعد بن عبادة في ذلك، وهو من بعض طرق حديث السقيفة. قال: أخبرنا أبو المعالي ابن عمر وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن حميد بن عبد الرحمن وهو الحميري قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في طائفة المدينة فأقبل حتى كشف،
يعني في ناحية من المدينة نعم،
فأقبل حتى كشف الثوب عن وجهه فقبله وقال: فداك أبي وأمي، ما أطيبك حيا وميتا، مات محمد صلى الله عليه وسلم ورب الكعبة. فذكر الحديث. قال: وأقبل أبو بكر وعمر يتقى.
أبو بكر رضي الله عنه ربط الله عز وجل على قلبه. ماذا لو فعل أبو بكر من فعل الصحابة وجلس يقول ما قال الصحابة رضوان الله عليهم؟ لكن الله عز وجل أراد به شأنا، وصدق النبي إذ كان يقول في حياته لما قالت له المرأة وأراد أن تتوفى فقالت: يا رسول الله إن لم أجدك تعني الموت، فقال: تجدين أبا بكر. الحقيقة هذا خطاب ليس للمرأة، هذا خطاب للأمة. إن لم تجد الأمة رسول الله وجدت أبا بكر، إن لم تجد الأمة رسول الله وجدت أبا بكر. فعلا وجدت أبا بكر الذي حل محله وأعطاه الله عز وجل ما به حل مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطريقة التي لم يهتز المسلمون بسببها ولا وقعت فتنة بينه، فها هو يموت الرسول ويأتي فيقبل ويقول ما طربك حين ميتا، مات محمد ورب الكعب. الله أكبر، الله أكبر. ثم يصعد المنبر أيها الناس، لما أراد أن يهدئ المسلمين، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وخطب في الناس وثبتهم وقرأ الآية، وضع الصحابة، جلس الصحابة كأنما الآية نزلت الآن. في الوقت نفسه يسمع من؟ يسمع عن الأنصار في السقيفة قد اجتمعوا على تولية الرجل. طبعا هذا حدث يا إخوان جدير وكفيل أن يضع السيف في الأمة قبل أن يموت الرسول صلى الله عليه وسلم، لو أخذنا بالمقياس العام ليس بمقياس الصحابة النجباء الفضلاء. اليوم الناس يقتتلون على تولي إمامة مسجد ليس إمامة المسلمين، وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنصار، ويقابلهم المهاجرون، أمر صعب جلل، حتى إن أبا بكر لا يوفق أن يدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيته يغسلونه، والأمر شاق عليه، لكنه ليئد أمرا ممكن أن يكون له مردوده العظيم والشديد على المجتمع المسلم. نفع العام يقدم على نفع الخاص. أنا ما أجلس أكون إنسانا غير فقيه، أجلس عشان أصلي على جنازة، ولا أجلس عشان أسبح تسبيحة أترك أمة تضل وتنحرف وقتال يقع. لا، أنت تغلق الدرس هذا الآن، توقف الدرس هذا الآن من أجل رفع فتنة، هذا يحصل في أي وقت. فلهذا النجباء العلماء يبصرون هذا جيدا، أن الأمور العامة، أن الأمور التي لم تعالج وقعت فتن في الناس، هذه أمور علاجها يتقدم أمورا أخرى من النفع الخاص، من تعبد، من صلاة ليل، من تلاوة قرآن، من إلى آخره. أنا في مسجد أعلم سنة أعظم من أن أصلي التراويح مع الناس، إذا كان في هذا تعليم سنة، أو في فيه قمع بدعة. فأبو بكر رضي الله عنه ينتقل إلى السقيفة ليخرج منها بعدما اجتمع الأنصار على مبايعة رجل واتفقوا عليه، يخرج أبو بكر منها خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والأنصار كلهم يبيعونه رضي الله عنه، الذين كانوا يبيعون سعدا بايعوه رضي الله عنه، ولم يسمح. وانظر إلى حزمه، لم يدع كلمة لغيره، لا لعمر يتكلم ولا لأبي عبيد، لم يدع كلمة، لأن الكلمة هنا كلمة مسؤولة، كلمة مسؤولة، يخشى أبو بكر لو تكلم غيره كلمة فربما فعلت ما فعل رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال وأقبل أبو بكر وعمر
يتفاوضان، ثم حرب المرتدين، ثم انفجيش أسامة رضي الله عنه. نعم.
قال وأقبل أبو بكر وعمر يتقاودان حتى أتوهم
رضي الله عنهما وزيراه صلى الله عليه وسلم، قام خير قيام بشأن هذه الأمة بعد رسوله. وانظر سبحان الله إلى الجمع بين فضل محمد صلى الله عليه وسلم وبين عبودية رب محمد. أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. الآن احنا أتبع دين، احنا عباد لرب العالمين، لسنا عبادا لرسول الله. نعم، ما عرفنا دين الله إلا عن طريقه صلى الله عليه وسلم، وكل طريق إلى الرب سبحانه وتعالى فهو مسدود إلا من جهته صلى الله عليه وسلم. لكن فرقوا بين رب ونبي، فرقوا. النبي مات، أما تعلمون أنه سيموت؟ إنك ميت، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. قيادة الأمة سبحان الله، حزم، حزم. وهذا في الأمور الدينية وسياسة الدنيا، الناس لابد أن يكون كذلك. حقيقة، والناس ما يصلحهم ولا يأخذ بنواصيهم إلا حزم مع ديانة. شوف الأمير اللي يخضع للناس ويمشي، وهذا الناس يتلعبون به، لابد يكون في حزم مع الديانة. الشيخ اللي من تواضعه الزائد وغفلته يلعب به طلابه وتلامذته سيفسد، إنما يأخذ بنواصي طلابه. نعم فيه الرحمة، فيه الرأفة، فيه اللين، لكن في حزم، أمور دعوية، بنقص واحد، بنقص اثنين، بنقص ثلاثة يفسد الدعوة إذا اختار الواحد طريقة. الشيخ اللي يلقن، المغفل الذي يلعب بعقله، هذا يفسد. يأتي واحد: يا شيخ فلان يقول عنك أيوة يلا طيب سن السكاكين. لا، هذه أمور تقدر وهذه أمور تراعى. ما جاء الطالب يحرك شيخا، إنما جاء طالب يتربى عند شيخ، وعلى قدر غفلة الشيخ على قدر ما تقع من أمور. أو يزكي له طلابه فلانا وهو لا يستحق، أو يزمون له فلانا وهو لا يستحق فيسير وراءهم. لا، لما لابد الأمور يطلب فيها الأدلة ويطلب فيها البينات ويطلب فيها كذا، أمور لابد أن تبنى على حزم، حزم وليس تهور، حزم وليس غلظة، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. حزم، حزم، هذه أمور عامة، هذه أمور دعوة وأمور دين ما يجامل فيها، هذا لابد أن يراعى. سليمان عليه السلام ماذا قال وحوله: وقد حشر لسليمان جنود من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. هذا الملك العظيم، لكن مع ذلك مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبن عذابا شديدا أو لأذبحن أو لأتيني بسلطان مبين. فأمور العامة وأمور المسلمين وما يتعلق بسياسة أمور الناس لابد أن يكون فيها الحزم، لابد أن يكون فيها الحزم، ما فيها مجاملات، هذه ما فيها مجاملات. الإمرة لعمر بن العاص يأتي أبو عبيدة يصلي خلفه، الإمرة لخالد يعزل خالد في وقت ما، الأمر ما في مجاملة، اجلس يا أخي غيرك أولى منك في هذا المقام، أصل هذا وأنا وصدري، خلي صدرك نرضيك نعمل لك عزومة بعدين، لكن هذه أمور ما تترك لأهواء ولا تترك لتقديرات، ولا يصلح الناس إلا هذا الحزم. ولهذا رأينا أبا بكر، جوانب في حياة أبا بكر رضي الله عنه ما كانت تتوقع من جهة الحزم، وهو المعروف باللين والمعروف، لكن هذه أمور. في فرق يا أخوان الإنسان يكون طالب أو يكون شيخ، في فرق أن يكون الإنسان من الرعية أو من الراعي، فرق كبير، لازم تتغير، لازم. هتبقى أنت هكذا؟ في واحد يقود أمة، في واحد يقود بيت، في واحد مسؤول عن زوجة، في واحد مسؤول عن أمة طويلة عريضة، لابد يكون فيها نوع حزم ونوع كذا، ولو كان فيها بعض الأمور قد لا ترضي البعض، ما هو بلازم ترضي، لن ترضي الجميع. الأمير لن يرضي الجميع، الأمير يسوس الناس والحاكم يسوس الناس بما في مصلحة للناس، مثل أنت في بيتك لو رعيت أولادك كل واحد أعطيت طلبه لأفسدتهم، أليس كذلك؟ ولو اخترت لهم الأرشد لأغضبته، لكن ما المسؤولية هذه تحتم عليك ماذا؟ أنت اختار الأرشد، قل لابنك هات الهاتف هذا، خلاص محروم أنت من الهاتف، معلوم أنك أنت أخذت روحه الآن، الهاتف الآن بالنسبة للولد روح يا أخوان، صح؟ اسحب روحه، اسحب هاتفه، اسحب روحه، ما يمكن، كيف ينام؟ وكيف يقوم وكيف يمشي وكيف يأتي بالهاتف، خلاص خنقتني. لكن إذا اقتضت المصلحة اسحب الهاتف، ما في إشكال. إذا اقتضت المصلحة، زوجتك ما تذهب إلى أبيها ولا أمها، إلى أبيها وأمها، إلى أبيها وأمها تتصل بالهاتف، كيف حالكم، أخباركم، عاملين إيه. إذا كان هناك مضرة تترتب على ذهاب المرأة إلى أبيها أو إلى أمها، في حزم، في أمور حازة، أخوك ما يجي، خلاص أخوك ما يجي. هذا المفسد الذي كلما جاء أشعل نارا، أخوك ما يأتي. فلان هذا صوته جميل، يحفظ القرآن بقراءة العشر، في صلاة التراويح تقدم أحمد يحفظ 5 أجزاء، بس أنفع للناس. ليه؟ لأن هذا فيه بعض الآفات، يترتب على ذلك ماذا؟ مضرة. قد يأتيك الناس، فلان هذا شيخ صوته جميل، جميل جدا، أشبعنا، في مصلحة تتقدم على هذا الصوت الجميل. هذه أمور ينبغي أن يؤخذ فيها بالحزم، يؤخذ فيها بالحزم، يكون الأخ مسؤول عن مسجد وفقير وضعيف، عنده أولاد، عنده زوجة، بيقتتل هذا المسجد، يأخذ له 1000، يأخذ له 1500، يعزله، هذا يفسد في المسجد، وبعدين يعطيه صدقات. المال خذ، لكن المسؤولية لا. ما يأتيك واحد يقول مسكين مش لا يأكل، وزوجته طب عشان خاطر عياله، في دعوة عشان خاطر عياله؟ ما في دعوة عشان خاطر أولاده ولا خاطر عياله، ما يصلح في هذا. فما يصلح شيخ أذن، ما يصلح، حتى ولو اجتهد فأخطأ في الأمر الخاص، لكن أن يكون في الأمر العام في انضباط. ورب رأي يخالف راجحا من وجه هو في نفسه ويكون أرجح باعتبار العام، لو ترك الأمر لعموم الناس. فالأمير، العالم، الأب في البيت، المدرس في الفصل، المدير في المدرسة، هذا كله يخص كل هؤلاء، كل مسؤول لابد أن يكون فيه نوع حزم تستقيم به أحوال الناس وأمور الناس. لو حصل ضعف ربما ترتب على ذلك من الأضرار ما يترتب، لابد. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه قدر مصالح خطا واحدا فيها، سبحان الله، في السقيفة ينهي المسألة قبل أن يدفن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني فورا يا أخوان بعد موته صلى الله عليه وسلم يحسم المسألة، في السقيفة يحسم المسألة، انفاذ جيش أسامة يحسم المسألة، لو تخطى فطنة الطير في السماء وجرت السباع بأرجل من أمهات المؤمنين على أن أرجع عن أمر عقده النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ما رجعت. قتال المرتدين يرجعه عمر، كيف تقاتل قوما يشهدون لا إله إلا الله؟ رجعوا في منع الزكاة، قال أبو بكر رضي الله، قال عمر فما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر لما رأى فعرفت أنه الحق. نعم.
قال وأقبل أبو بكر وعمر يتقاودان حتى أتوهم، فتكلم أبو بكر رضي الله عنه فلم يترك شيئا أنزل في الأنصار ولا ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنهم إلا ذكره، وقال لقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لماذا أبو بكر هو اللي بيتكلم؟ أبو بكر ما راح يقول، ما كان ممكن يبلغ هذا النص مباشرة، يا أنصار ما لكم تفعلون هذا، الدنيا غرتكم، الدنيا كذا، الدنيا كذا، أما تعلمون أن النبي قال كذا؟ لا، ما قال هذا، إنما ماذا قال أبو بكر؟ لم يترك شيئا أنزل في الأنصار ولا ذكره رسول من شأنهم إلا ذكر، يعني في فضائله قبل الحكم. يا أخوان هيئ من تحكم عليه الحكم، هيئ. هذا الذي أراد أبو بكر، أن يكون هو المسؤول عن الكلمة، لأنه يدري كيف يخترق وكيف يصل إلى مراد، ولو ما وصل يكون قد أدى عليه. ودي مسألة مهمة في التربية، انتبه إليها، احذر أن تكون الفتنة منك، فإن وقعت بعيدا عنك فلست مسؤولا. الآن حينما تقول ترفق بالناس في الدعوة وتفعل بالناس في الدعوة، معلوم أن زائغ القلب لو أنك ذهبت إليه بفطور وغداء وعشاء هو على ما هو عليه، معلوم هذا. ومعلوم أن من فسد قلبه صعب أن يتأثر بشيء، هذا مفتون، لكن لا تكن فتنة أنت له. واضح يا إخوان؟ يبقى الإنسان يستفيد به، يستفيد من هذا الأمر، هذا الدرس. لا تكن عونا للشيطان أخيك، فإن لعب الشيطان بأخيك فلست مسؤولا عن ذلك. واضح؟ لكن لا تكن أنت عون الشيطان عليه، لا تكن أنت صاحب الفتنة. أما إذا فتن، أما إذا تلعب به الشيطان، بعيد عنك، بعيد عنك هذا. لكن متى تقول أنا ما علي هذا الأخ، هذا الشخص، هذا الرجل، المفترض والمفترض والمفترض، صح المفترض هو فعلا كده المفترض، لكن أنت أيضا المفترض ماذا؟ أن تسعى في الإصلاح وأن تدخل المدخل الصحيح. بعد المدخل الصحيح، بعد المدخل الصحيح ما عليك. النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي عليه من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد أسلم تسلم. ولكنهما أسلم، ولكنهما أسلم، فأنت أبذل السبيل والوسيلة. لا تكن فتنة أيها الناس إن منكم منفرين، لا تكن كذلك. لكن إن وقعت فتنة ما عليك من هذا، ما عليك منه، لا يحاسبك الله على ذلك. نعم.
وقال: لقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا سلكت وادي الأنصار. ولقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأنت قاعد،
سبحان الله، وأنت حاضر. نعم.
قريش ولاة هذا الأمر، فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم. هكذا رواه أحمد في مسنده، وإسناده قوي، إلا أن فيه انقطاع، الانقطاع بين حميد وأبي بكر اعتضد بالشواهد المتقدمة والآتية، وهو غريب من حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه.
نعم.
قال رحمه الله: حديث جبير بن مطعم في ذلك. قال: أنبئت عمن سمع محمد بن عبد الله المرسي، وروى بإسناده رحمه الله عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس لا تقدموا قريشا فتهلكوا. الحديث. قال البيهقي رحمه الله: هذا موصول، ورواه غيره عن عمر عن المطلب مرسل، وروي عن المطلب عن أبيه، وسيأتي. وما أظن المطلب سمع من جبير، وهو كثير الإرسال، ولم يصرح بالسماع. قال: حديث عبد الله بن حنطب والدي المطلب في ذلك. قال: أنبئت عمن سمع يوسف بن خليل الحافظ، وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن المطلب عن عبد الله بن حنطب عن أبيه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجحفة فقال: ألا ولا تقدموا قريشا فتضلوا، ولا تخلفوا عنها فتهلكوا. الحديث. هكذا أخرجه الطبراني في معجمه. ويونس هو والد الكديمي، وشيخه وشيخ شيخه ما عرفت حاله. وعبد الله بن حنطب قد أثبت أبو حاتم الرازي صحبته وأبى ذلك الترمذي.
هذا رحمه الله يقول: وشيخ وشيخ شيخه ما عرفت حاله. نعم.
وعبد الله بن حنطب قد أثبت أبو حاتم الرازي صحبته وأبى ذلك الترمذي فقال: لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن عمر ابن أبي عمر بإسناد آخر. قال: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في ذلك. قال: أنبأنا عبد الرحمن ابن أحمد ابن حماد شفاها، وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن عبد العزيز بن رواد عن عمر عن أنس بن مالك قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. هذا إسناد ضعيف، فإن محمد بن يونس هو الكديمي، وسليمان بن مشمول ضعيفان. قال: حديث عبد الله بن السائب في ذلك وبالإسناد المتقدم إلى أبي القاسم الطبراني قبل قال: حدثنا محمد بن محمد بن عقبة الشيباني، وقال بالإسناد عن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث.
قال أبو معشر هو نجيح المدني ضعيف يكتب حديثه في المتابعات. وهذا المتن من حديث هؤلاء الأربعة أنس وعبد الله بن حنطب وجبير بن مطعم وعبد الله بن السائب، له شواهد كثيرة صحاح الأسانيد لكنها مراسيل يعضد بعضها بعضا، فمن ذلك ما قرأته.
يعني إذا ما إسناد من هذا يخلو من ضعف حكم ضعف، ولكن يقول لا شواهد كثيرة صحاح الأسانيد لكنها مراسيل، يعني من جهة الرواة موثقون ولكنها مراسيل يعضد بعضها بعضا، فالمرسل إذا تعددت مخارجه وكذا دل على أن له أصلا فيعضد بعضها بعضا. وهذه صنعة يعني تفنى الأعمار فيها سبحان الله، فرب عجلة في الحكم على حديث بمجرد طريق وكذا، هذا ضعيف إذا الحديث ضعيف وتطرحه والحديث له طرق عديدة يصح بها وتتعدد المخارج ويتقوى، طالما أن هذا ليس لو الحديث الموضوع ولا هو الحديث المنكر، إنما الحديث الضعف الضعف غير شديد، فإذا تعدد الطرق وجاءت الطرق دل هذا وتنوعت دل هذا على أن له مخرجا فيصح والحمد لله لهذه الكثرة. نعم.
فمن ذلك ما قرأت على أبي الحسين علي بن محمد بن أبي المجد عن سليمان بن حمزة وراى بإسناده رحمه الله تعالى عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قدموا قريشا ولا تقدموها الحديث. رواه البيهقي عن أبي بكر بن الحسن فوافقناه بعلو، وهكذا راه واقعا في الفضائل عن ابن أبي ذئب عن الزهري منقطعا، وروى الزهري عن أبي بكر بن سليمان ابن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا راه شعيب ومعمر وصالح بن كيسان والزبيدي عن الزهري. وأما حديث شعيب فأنبئت عن غير واحد عن إبراهيم بن محمود بن الخير وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن الزهري قال كان أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة وكان من علماء قريش يقول بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعلموا قريشا وتعلموا منها ولا تقدموا عليها ولا تأخروا عنها. رواه البيهقي عن أبي بكر الحسن بن سهل ابن زياد فوقع لنا بدلا عاليا. وما حديث معمر فقرأت على الحافظ أبي الحسين ابن أبي بكر وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن الزهري عن ابن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه. وما حديث صالح بن كيسان فأخبرنا وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي بكر بن سليمان بن حثمة أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحوه. وما حديث الزبيدي فقال البخاري في تاريخه روى الزبيدي عن الزهري عن عبد الله بن واقد عن أبي بكر بن سليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحوه. حديث بشير بن سعد الأنصاري والد النعمان. قال وثيمة بن موسى المصري الوشاء في كتاب الردة له عن عثمان بن عبد الرحمن الزهري عمن حدثه عن ابن عباس فذكر حديث السقيفة بطوله وزاد فيه، فقال بشير بن سعد أبو النعمان الأمر بيننا وبينكم كشق الأبلمة. فقال عمر يا أعور وأنت أيضا في من يقول أنشدك الله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأئمة من قريش؟ قال نعم رغم أنفي لله رغم أنفي لله. قال فما القول بعدها؟
لكن قال في حاشية فهذه طريق تالفة لا يحتج بها. نعم.
قال حديث علي بن حاتم في ذلك قال أنبئت عن غير واحد
وثيمة قال مسلم بن القاسم الأندلسي له كتاب الردة فيه مناكير كثيرة. نعم. وذكر أبي حاتم أنه روى عن سلمة بن فضل حديث موضوع. نعم.
قال حديث علي بن حاتم رضي الله عنه في ذلك قال أنبئت عن غير واحد وراه بإسناده رحمه الله عن عدي بن حاتم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي جعل الصديق من قومي والشهيد من قومي والأئمة من قومي. ذكره في حديث طويل تابعه موسى بن علي الجيلي عن محمد بن عمر بن أبان أخرجه ابن مردوية في تفسيره عن أبي علي الصواف عنه وسعيد بن عثمان لا أعرفه. قال حديث أبي أمامة صدي بن عجلان في ذلك ومعه جماعة من التابعين قال أنبئت عن غير واحد عن عبد الرحمن بن مكي وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن عمرو قال عن قال حدثني عن جبير بن نفير وكثير بن مرة
عن شريح حدثني جبير بن نفير وكثير بن مرة وعمرو بن أسود والمقدام وأبو أمامة ورفع من فقهاء
أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما هذا الأمر إلا في قومك؟ قال: بلى. ما هذا الأمر إلا في قومك؟ قال: بلى. قال: فوصهم بنا. فقال لقريش: إني أذكركم الله على ألا تشقوا على أمتي من بعد الحديث. قال في آخره: يقولان إن سمعناه، يعني المقدام وأبا أمامة، هذا إسناد ضعيف من أجل محمد بن إسماعيل بن عياش، فإنه ضعيف ولم يسمع من أبيه، لكن لم ينفرد به، فقد صح من طريق أخرى مرسلة. قال: أنبئت عن غير واحد، عن عبد الوهاب بن رواج، وراى بإسناده رحمه الله تعالى عن صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد يرفعه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وعنده نفر من قريش: ألا إنكم ولاة هذا الأمر من بعدي، فلا أعرفني ما شققتم على أمتي من بعدي، اللهم من شق على أمتي فشق علي. هذا مرسل قوي الإسناد، فقد رواه عنه عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن زبرق بن زبي بن زبريق، أخرجه الطبراني في معجمه الكبير عنه. وله طريق أخرى، قال: أخبرنا به أبو هريرة ابن الحافظ أبي عبد الله الذهبي إجازة، قال: أخبرنا وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن شريح عن الحارث. قال: حديث المقدام ابن معدي كرب في ذلك تقدم مقرونا بأبي أمامة ومعهما ثلاثة من التابعين. قال: حديث عبد الله بن بسر، قال: أخبرنا أبو بكر ابن أبي عمر الحموي إذنا مشافهة أن وراء بإسناده رحمه الله تعالى عن عبد الله بن بسر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيار قريش خيار الناس، وخيار الناس تبع خيار قريش. هذا إسناد حسن إن سلم من تدليس بقية، ورجاله ثقات وله شواهد. قال: حديث ثوبان في ذلك، قال: أخبرني إسماعيل بن إبراهيم الحاكم، قال: أخبرنا وراء بإسناده عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. قال: وأخبرني به الحافظ أبو الفضل بن الحسين، قال: أخبرنا وراء بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي بكر الأنصاري به، قال في إسناده مقال. قال: حديث الضحاك بن قيس الفهري في ذلك وبالإسناد المتقدم إلى الطبراني، قال: حدثنا وراء بإسناده رحمه الله تعالى، قال عن الضحاك بن قيس: وهو عدل على نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال وال من قريش. قال: أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث سنيد مثله، وقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك، وسيأتي في الباب الثاني. قال: وسنيد بن داود ضعيف، ومحمد بن طلحة هو ابن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ما سمع من معاوية، فعجب للحاكم يغفل عن هذا. قال: حديث كعب بن مالك في ذلك إن صح. قال: أنبئت عن سليمان بن حمزة وراء بإسناده رحمه الله تعالى عن علقمة بن نضلة، قال: أخبرني كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا الأمر في قريش، فمن بغاهم العواثر كبه الله لوجهه، ومن ناوأهم فيه أو أراد أن يبترهم يتحات كما يتحات ورق الشجر. قال محمد بن يونس: كعب يرون أنه ابن مالك، هذا إسناد ضعيف، ومحمد بن يونس هو الكديمي واهي الحديث. وأما زعمه بأن كعبا هو ابن مالك ففيه نظر، وقد أورد أبو عبد الله بن منده في كتابه الصحابة كعبا هذا في ترجمة مفردة عن كعب بن مالك ولم ينسبه، وأورد في ترجمته حديثا غير هذا من طريق أبي عاصم بهذا الإسناد. قال: حديث رفاعة الأنصاري في ذلك ولبعض المتن الذي أوردناه شاهد بإسناد لا بأس به، أخبرناه محمد بن علي المصري وراى بإسناده رحمه الله تعالى عن رفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم
بن عبيد بن رفاعة الأنصاري عن أبيه عن جد رفاعة
أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى: يا أيها الناس، أيها الناس، إن قريشا أهل أمانة، من بغاهم العواثر كبه الله لمن خري، يقولها ثلاثة. رواه البيهقي عن الحاكم وغيره عن الأصم، فوقع لنا بدلا عاليا. وراه الإمام أحمد في مسنده من طريق الثوري عن ابن خثيم به. قال: حديث عمرو بن عوف ابن يزيد بن ملحة المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، قال: قرأت على عبد القادر ابن محمد بن علي ابن القمر بدمشق وراء بإسناده رحمه الله تعالى عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قاعدا معهم، فدخل بيته فقال: ادخلوا علي ولا يدخل علي إلا قرشي. قال: فتسللت فدخلت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، هل معكم أحد منكم؟ قالوا نخبرك يا رسول الله بأبينا أنت وأمنا، معنا ابن الأخت والمولى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حليف القوم منهم وابن أخت القوم منهم يا معشر قريش، إنكم الولاة بعدي لهذا الأمر، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فذكر الحديث. رواه الطبري في المعجم الكبير عن علي بن المبارك الصنعاني عن إسماعيل مثله، وكثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف جدا وله شاهد مرسل وغيره كما تقدم. حديث الحارث بن الحارث أظنه الأشعري في ذلك يأتي في طرق حديث أبي أمامة رضي الله عنه. قال حديث عمارة بن رويبة الثقفي ورويبة شيخا بالهمزة. قال ابن عدي في الكامل: حدثنا عبد الله يعني البغوي قال حدثنا لوين هو محمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن جابر هو اليمامي عن عبد الملك بن عمير عن عمارة ابن رويبة قال: سمعته أذناي وعاه قلبي من رسول الله.
شوف مضبوط بالتخفيف. المشهور كما عند مسلم رؤيبة، لكن شوف ما أذكر بالتخفيف ولا. نعم.
سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الناس تبع لقريش، شرارهم لشرارهم وخيارهم لخيارهم تبع. قال ابن عدي: لا أعلم يرويها عن عبد الملك غير محمد. قلت: قد روي عن البغوي وغيره بهذا الإسناد. فزادوا فيه علي بن أبي طالب بعد عمارة. قال حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رحمه الله تعالى في ذلك، وعنه فيه ألفاظ. اللفظ الأول: أخبرنا أبو الفرج بن حماد قال وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت أذناي ووعى قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الناس تبع لقريش، صالحهم تبع لصالحهم وشرارهم تبع لشرارهم. رواه البزار في مسنده عن سلمة بن شبيب عن عبد الله ابن الوزير عن محمد بن جابر فوقع لنا عاليا على طريقه بثلاث درجات. وقال: لا نعلم عن علي إلا عمارة، ولا عمارة إلا عبد الملك، ولا عن عبد الملك إلا محمد بن جابر. وعمارة رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الحاكم في ترجمة محمد بن معاوية النيسابوري في تاريخه عن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن بطة عن محمد بن يحيى بن مندة عن يعقوب بن حميد بن كاسب عن محمد بن جابر فوقع لنا أيضا. قلت: ومحمد بن جابر قد ضعف بسبب سوء حفظه، وقال فيه أبو حاتم هو أحب إلي من ابن لهيعة. وشواهد هذا المتن المتقدمة من حديث أبي هريرة وجابر تقضي له بأنه قد حفظه إن شاء الله.
نعم. تخفيف. شوف ضبط مسلم، ضبط نووي كده. لا أنت ولا هو، أقول ضبط العلماء. أنا أبحث عن ضبط، أنت بتقرأوا الموجود. ضبط العلماء، ضبط العلماء. قالوا بالهمزة، قالوا بالتخفيف، ضبط العلماء، مش قرائتكم أنتم. نعم.
ورويناه من وجه آخر مرسل حسن الإسناد، قرئ على الحافظ أبي الفضل وأنا شاهد. أخبركم عبد الله بن محمد بن إبراهيم وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن زرارة بن أوفى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الناس تبع لقريش، خيارهم مع خيارهم وشرارهم مع شرارهم. قال اللفظ الثاني عن علي: قرأت على فاطمة بنت المنجى وروى بإسناده ورحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. هكذا رواه الهيثم بن كليب في مسنده، وراه أبو سعيد بن الأعرابي في معجمه عن الفضيل بن يوسف ابن يعقوب بن حمزة الجعفري عن الفيضي، وراه الحاكم في المستدرك من حديث أبي حاتم الرازي والبيهقي في السنن من حديث العباس بن محمد الدوري، ورجال هذا الإسناد ثقات لا مطعن فيهم. وقد وقع لنا من وجه آخر أعلى مما تقدم، قرأت على محمد بن محمد بن عبد اللطيف التكريتي وروى بإسناده ورحمه الله تعالى عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش، أبرارها أمراء أبرارها، وفجارها أمراء فجارها، ولكل الحق، فأتوا كل ذي حق حقه. فذكر الحديث. قال الطبراني: ولم يرويه عن مسعر إلا فيض. وقال أبو نعيم: غريب من حديث مسعر، لم نكتبه إلا من حديث فيض.
نعم. ثم ذكر الفضل الأخرى: قريش أئمة الناس أبرارها أئمة أبرارها، وفجارها أئمة فجارها. الحديث. نعم. قال هذا من اللي ذكره فعون المعبود قال بالواو نعم شوف غيره كذا كلام النووي أو ابن حجر نعم
قال رحمه الله اللفظ الثالث عن علي قال أنبأنا إبراهيم بن داود شفاها وراء بإسناده رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالجحفة فقال يا أيها الناس لا تتقدموا قريشا ولا تتخلفوا عنها الحديث. وإبراهيم بن اليسع يقال له ابن أبي حية ويقال له
يعني لا تتقدموا في الولاية فإذا تولوا عليكم فلا تتخلفوا عن مبايعته. نعم.
وإبراهيم بن اليسع يقال له ابن أبي حية ويقال له ابن أبي يحيى ضعفه البخاري والنسائي. وفي الإسناد مع ذلك انقطاع فقد قال أبو زرعة لم يسمع علي بن الحسين من جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه. اللفظ الرابع عن علي قال أنبأنا عبد الله بن محمد بن محمد المكي شفاها وراء بإسناده رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قم إلى هؤلاء القوم فقل لهم يعني الخوارج يقول لكم أمير المؤمنين أتتهموني على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تأموا قريشا وأتموا بها ولا تعلموا قريشا وتعلموا منها فإن الأمين من قريش تعدل أمانته أمينين وإن علم عالم قريش متوسط على الأرض. وراه ابن أبي خيثمة في تاريخه عن منصور ابن أبي مزاحم عن عدي بن فضل ابن الفضل. وراه البزار في مسنده عن يحيى بن الفضل عن أبي عامر العقدي عن عدي بلفظ قدموا قريشا ولا تقدموها ولولا أن تبطر قريش لأخبرتها بما لها عند الله عز وجل. وقال قد روي نحو هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه ولا نعلمه يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن علي رضي الله عنه إلا من هذا الوجه.
ثم ذكر تركا أخرى موقوفة عن علي قال الأئمة من قريش ومن فرق الجماعة شبرا فقد نزع رفقة الإسلام من عنقه. وذكر حديث آخر مرفوعا يأتي في حديث ابن عباس. نعم حديث الزبير
قال حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه في ذلك قرأت على فاطمة بنت محمد بن عبد الهادي أخبركم أبو نصر الشيرازي في كتابه عن عبد الحميد وراه بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن الزبير
روى بإسناده عن الزبير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الله قريشا بسبع خصال فضلهم أنهم عبدوا الله لا يعبده إلا قرشي وفضلهم بأنه نصرهم يوم الفيل وهم مشركون وفضلهم بأنه فيهم النبوة والخلافة والحجابة والسقاية. هكذا رواه الطبراني في المعجم الأوسط له ورواه البيهقي في المدخل عن علي بن أحمد بن عبدان عن أحمد الصفار عن ابن عباس عن عباس بن الفضل عن ابراهيم بن حمزه به واسناده على شرط الصحيح الا عبد الله بن مصعب فضعفه ابن معين وله شاهد مرسل انبأناه ابراهيم بن احمد وراى باسناده رحمه الله تعالى عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث الزبير. قال حديث ام هانئ بنت ابي طالب في ذلك قال اخبرنا احمد بن ابي بكر في كتابه وراى باسناده رحمه الله تعالى عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الله قريشا بسبع خلال فذكر الحديث نحو حديث الزبير وذكر السابعة وفضلهم بأني منهم. رواه البخاري في تاريخه عن أبي مصعب فوافقناه بعلو ورواه ابن عدي في الكامل من طريق إبراهيم وقال هذا منكر لم يتابع عليه. ورواه الحاكم في مستدركه من حديث مصعب الزهري بهذا الإسناد وقال صحيح ولم يوصب في الحكم بصحته فإن إبراهيم بن محمد بن ثابت ضعيف. وراه نعم. في موضع آخر من المستدرك من حديث يعقوب
ثم ذكر حديث عائشة
قال حديث عائشة في ذلك عن من سمع يوسف بن خليل أن محمد بن أحمد بن نصر أخبره وراه بإسناده رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله كيف هذا الأمر من بعدك قال في قومك. الحديث رواه البزار عن أبي السائب عن أحمد بن بشير عن مجالد هذا حديث حسن الإسناد ومجالد فيه ضعف يسير وقد أخرج له مسلم مقرونا بغيره.
نعم.
طريق أخرى قال البزار حدثنا أحمد بن إسحاق وروى بإسناده عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرع الناس هلاكا قومك. قلت: ولما جعلني الله في ذاك؟ قال: إن هذا الحي من قريش تستحليهم المنايا وينفس الناس عليهم. قلت: مما بقاء الناس بعدهم؟ قال: هم صلب الناس، فإذا هلكوا هلك الناس. قال: فيه عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف، له شاهد من حديث أبي هريرة، رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده. قال: حدثنا عمر بن سعد أبو داود الحفري عن يحيى بن زائدة عن سعد بن طارق عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرع قبائل العرب فناء قريش. الحديث. قال لفظ آخر عن عائشة رضي الله عنها عمن سمع النجيب الحراني أن يوسف الخفاف أخبره قال، وروى بالإسناد عن الزهري عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا من قريش ولا تعلموهم، ولا تأخروا عنهم ولا تتقدموهم، فإن عالمهم يسع علمه طباق الأرض. اللهم أذق آخرهم نوالا كما أذقت أولهم نكالا. قال إسناده ضعيف. لفظ آخر عن عائشة رضي الله عنها ابن عدي في الكامل قال: حدثنا وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قريش صلاح الناس، ولا يصلح الناس إلا بهم، ولا يعطى إلا عليهم، كما أن الطعام لا يصلح إلا بالملح. قلت: وعمر ضعفه النسائي وغيره. وقال ابن عدي: يكتب حديثه. قال: حديث عمرو بن العاص ابن وائل السهمي في ذلك. قال: أخبرنا وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: لما قدم معاوية رضي الله عنه الكوفة قال رجل من بكر بن وائل: لئن لم تنتهي قريش لنجعلن هذا الأمر في جمهور من جمهور العرب غيرهم. فقال عمرو: كذبت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قريش قادة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة. رواه الإمام أحمد في مسنده عن محمد بن جعفر غندر عن شعبة وكذا رويناه في فوائد يحيى بن معين رواية أبي بكر ابن علي المروزي عنه عن غندر وكذا رويناه في التمهيد لابن عبد البر قال: حدثنا عبد الوارث وراه بإسناده عن يحيى بن معين به، وراه الترمذي عن الحسن بن محمد عن خالد
حسين بن محمد
عن الحسين بن محمد عن خالد بن الحارث عن شعبة، وإسناده صحيح وله طرق في حديث السقيفة.
نعم.
قال: حديث عكرمة بن أبي جهل وعويم بن ساعدة والنعمان بن عجلان الأنصاري وضرار بن الخطاب الفهري يأتي جميع ذلك في أثناء حديث السقيفة في آخر القسم الأول. قال: حديث معاوية بن أبي سفيان في ذلك قال: أخبرني أبو المعالي ابن عمر وراى بإسناده رحمه الله عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة أدخلت في شعرها من شعر غيرها فإنما تدخله زورا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في هذا الأمر، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والله لولا أن تبطر قريش لأخبرتها، ما لخيارها عند الله. قال: إسناده حسن. ورواه أبو بكر بن أبي شيبة وروى بإسناده رحمه الله عن زيد بن أبي عتاب قال: قام معاوية رضي الله عنه على المنبر فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في هذا الأمر. اختصره. ولمعاوية فيه طريق أخرى قال الدارقطني في غرائب مالك: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان. قال الدارقطني: تفرد به محمد بن سكين وهو صحيح عن الزهري. قلت: أراد بذلك أصل الحديث، وإنما روى الزهري بهذا الإسناد حديث لا يزال هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين. وسيأتي في الباب الثاني ولكنه باطل من حديث مالك باللفظين جميعا. قال: حديث ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك قال: أنبأنا أبو محمد عبد الله بن محمد ابن محمد بن سليمان النيسابوري شفاها، وراى بإسناده رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الدين واصبا ما بقي من قريش 20 رجلا. قال البزار: لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه، ولا نعلم أحدا تبع إبراهيم على هذا وليس بالقوي. وقال ابن عدي: وهذا الحديث لا أعلمه يرويه عن ابن جريج غير إبراهيم ابن أبي حية، وهو معروف بنعيم عن إبراهيم. قلت: تقدم ذكرنا لإبراهيم بالضعف في طرق حديث علي، وروينا عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل أن الملك في قريش موقوفا عليه. قال أبو بكر بن أبي شيبة في كتاب
يعني
الأوائل
موقوفا عن ابن عباس. نعم.
قال أبو بكر بن أبي شيبة في كتاب الأوائل له: حدثنا محمد بن حسن الأسدي وروى بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أما قريش فيهلكها الملك. قاله في حديث وإسناده حسن اللفظ. قال الثاني لحديث ابن عباس: ابن عساكر في تاريخه قال: أخبرنا وروى بإسناده رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مكة أمة الشرف، والمدينة معدن الدين، والكوفة قسطاس الإسلام، والأئمة من قريش، وسادة الناس بنو هاشم. قال الأزهري: مجهول، وينظر في سماع يزيد ابن وينظر في سماع يزيد ابن من طاووس. قال حديث
من ابن طاووس،
من ابن طاووس
يزيد بن هارون.
قال حديث رجل من الصحابة لم يسمى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال: أخبرنا عبد الله بن عمر وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن عمران الضبي أنه أتى البصرة وبها عبد الله بن عباس وهو أمير، فإذا رجل قائم في ظل القصر يقول: صدق الله ورسوله، صدق الله ورسوله. فقال: أما والله لئن شئت لأخبرتك. فقلت: أجل. فقال: اجلس إذن. فقال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بالمدينة زمان كذا وكذا، فذكر قصة ثم قال: لا أخشى على قريش إلا أنفسها. قلت: وما لهم يا نبي الله؟ قال: إن طال بك العمر رأيتهم هاهنا حتى ترى الناس بينهم كالغنم حوضين، مرة إلى هذا ومرة إلى هذا. قال: فأنا أرى ناسا يستأذنون على ابن عباس رضي الله عنهما، رأيتهم العام يستأذنون على معاوية، فذكرت ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال حديث آخر لابن عباس رضي الله عنهما: قال ابن عدي وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قالوا قال عن أبي عن الزهري عن عبيد الله وعطية بن الحارث عن أبي أيوب عن علي وعن الضحاك عن ابن عباس قالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل بمكة ويعدهم الظهور، فإذا قالوا فلمن الملك بعدك أمسك فلم يخبرهم بشيء، لأنه لم يؤمر في ذلك بشيء حتى أنزلت: وإنه لذكر لك ولقومك، شرف لك ولقومك. فكان بعد ذلك إذا سئل قال لقريش فلا يجيبوه حتى قبلته الأنصار على ذلك. قال ابن عدي: عامة حديث سيف،
والمراد بذلك القرآن، وإنه لذكر لك ولقوم، يعني شرف لك ولقوم. نعم.
قال ابن عدي:
من أخذه بحق.
قال ابن عدي: عامة حديث سيف ابن عمر منكر لا يتابع عليه. قال حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك من قوله: قال قرأت عن عبد الله بن عمر وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن الأحنف بن قيس قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن قريشا رؤوس الناس. الحديث رواه ابن سعد في الطبقات عن يزيد بن هارون وعفان بن مسلم وسليمان بن حرب كلهم عن حماد بن سلمة، ورواه أحمد بن ميان في مسنده عن يزيد بن هارون به. وعن أمير المؤمنين فيما يدل على ذلك آثار، منها ما أخرجه الدارقطني في غرائب مالك قال: أخبرنا وروى بإسناده رحمه الله عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه والله يا معشر قريش ما أخاف الناس عليكم، وإنما أخافكم على الناس، وما تلقى أمة محمد منكم. قال الدارقطني: تفرد به داود عن مالك وله شاهد بإسناد صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه قال: حدثنا وروى بإسناده عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه قال: سمعت عمر يقول: يا معشر قريش لا أخاف الناس عليكم، وإنما أخافكم على الناس، وإني تركت فيكم اثنين لن تبرحوا بخير ما لزمتموهما: العدل في الحكم والتسوية في القسم. قال البيهقي في مناقب الشافعي: أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عبد الله محمد بن علي وروى ابن علي بن عبد الحميد الآدمي بمكة، وروى بإسناده عن زيد بن أسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلب الناس في قريش، وهل يمشي الرجل بغير صلب؟ قال: مرسل حسن. قال رحمه الله: فصل. ورأيت عن عمر في ذلك حديثا مرفوعا لم يقع لي إسناده، وهو ما ذكر أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه مآثر العرب قال: كان عمر بن الخطاب يقول في خلافته: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر لا يكون إلا في قريش ما عدلت بها، يعني الخلافة. عن الجارودي عن أمير سقط في ذلك حديثا مرفوعا وفيه اعتراف جماعة من الأنصار بذلك له. قال أخبرنا أحمد بن علي بن عبد الحق إذن المشافهة وراء بإسناده رحمه الله تعالى عن أبو السكين زكريا بن يحيى قال حدثني عم أبي زحر بن حصن عن جده حميد بن منهب قال زرت الحسن بن أبي الحسن فخلوت به يوما فقلت يا أبا سعيد ما ترى ما الناس فيه من الاختلاف فذكر حديثا فيه حيث قال الأنصار منا أمير ومنكم أمير فقال عمر ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش قالوا بلى قال أولستم تعلمون أنه أمر أبا بكر أن يصلي بالناس قالوا بلى قال فأيكم يتقدم أبا بكر هذا مرسل جيد الإسناد. قال طرق حديث السقيفة ابن أبي شيبة في المصنف قال حدثنا عبد الأعلى وراى بإسناده رحمه الله تعالى
وهذا كان الواقع العملي حديث التصقيف الواقع العملي لتطبيق هذا الحديث ومبكرا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فلهذا حديث التصقيف له شأن في هذا الباب وتقرير هذا الحكم أن الأمر في قريش حيث إن أبا بكر رضي الله عنه لم يحتج بفضلهم على الأنصار وأنهم أفضل لهذا يتولى وإنما احتج بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فدل هذا على أن هذا الأمر مجمع عليه بين الصحابة. نعم.
قال طرق حديث السقيفة ابن أبي شيبة في المصنف قال حدثنا وراء بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت أختلف إلى عبد الرحمن بن عوف ونحن بمنى مع عمر بن الخطاب فقال بلغه أن رجلين من الأنصار ذكر بيعة أبي بكر فقال والله ما كانت إلا فلتة فما يمنع امرأة
إن هلك هذا
أن يقوم إلى من يحب فيضرب على يده فيكون كما كانت. قال فهم عمر أن يكلم الناس فقلت لا تفعل
يعني هم عمر يكلم الناس ليبين كيف كانت امرأة أبو بكر رضي الله عنه وأنها ليست فلتة وإنما كانت بالإجماع المسلمين فقلت لا تفعل فذكر الحديث يعني عبد الرحمن بن عوف نهاه أن يتحدث في هذا الأمر لأن هذا أمر خاص والموسم يجمع من هب وذب مما من أعراب قد يكون ليس عندهم من الفقه ما يتقنون الكلام ويفهمونه حتى إذا عدت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يفهمون عنك ويبلغون عنك وهذا كان درسا عظيما 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 وتوفيقا عجيبا من هذا الصحابي الجليل لأن أمر العامة ما يتكلم فيه أمام الناس وإنما يتكلم فيه مع من يفهم فليس كل ما يعلم يقال وليس كل ما يقال يقال في كل حال وكانت النصيحة في محلها. نعم. وفيه
ثم قال يعني أبا بكر يا معشر الأنصار إن والله ما ننكر فضلكم ولا بلاءكم في الإسلام ولا حقكم الواجب علينا ولكنكم قد عرفتم أن هذا الحي من قريش بمنزلة من العرب ليس لها غيرهم وأن العرب لن تجتمع إلا على رجل منهم فنحن الأمراء وأنتم الوزراء.
نعم. إذن لم يعلل بفضل مهاجر الأنصار مع أنه قائم لأن يعني المقام ليس مقام الفضل فحسب وإنما علق على الحكم وهو قد عرفتم أن هذا الحي من قريش بمنزلة من العرب ليس لها غيرهم وأن العرب لا تجتمع إلا على رجل منهم فنحن الأمراء وأنتم الوزراء. نعم.
قال آخر حدثنا أبو أسامة وراى بإسناده عن رجل من بني زريق قال لما كان ذلك خرج أبو بكر وعمر حتى آتي الأنصار فقال أبو بكر يا معشر الأنصار إن لا ننكر حقكم ولا ينكر حقكم مؤمن وإن والله ما أصبنا خيرا إلا شاركتمونا فيه ولكن لا نرضى ولا نقر إلا على رجل من قريش. رواه ابن أبي عمر في مسنده عن سفيان بن عطية عن الزهري وسمعناه عاليا جدا في مشيخة الباغبان. قال قرأت على عمر بن محمد البالسي أن أبا بكر بن محمد الرضي أخبره وروى بإسناده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع المهاجرون والأنصار في سقيفة بني ساعدة فقلت لأبي بكر انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار فانطلقنا فلما جلسنا تكلم خطيبهم فقال أبو بكر أما بعد فأما ما ذكرتم من خير فإنكم أهله وليس يعرف هذا الأمر إلا وليس يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش هم أوسط العرب نسبا ودارا وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم
يقصد عمر رضي الله عنه وأبا عبيدة. نعم.
قال فأخذ بيدي ويد أبي عبيدة وهو جالس بيننا فلم أكره مما قال غيرها، كنت والله لأن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك إلى شر، أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر، إلا أن تغير نفسي عند الموت. فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى خشينا الاختلاف، فقلت أبسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده فبايعناه، ثم بايعه المهاجرون والأنصار، وليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر رضي الله عنه.
صدق رضي الله عنه. نعم.
قال قرأت عاليا عن على عمر بن محمد بن أحمد بن سليمان ابن سلمان وراب إسناده رحمه الله تعالى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فذكره مطولا جدا، أخرجه الأئمة الستة من رواية الزهري مطولا ومختصرا، ورويناه مطولا في مسند محمد بن أبي عمر عن سفيان بن عيينة بطوله. وأخرج مسلم عن ابن أبي عمر طرفا منه فوقع لنا عاليا جدا. قال ذكر طريق أخرى لحديث السقيفة تشتمل على رواية ذلك عن جماعة من الصحابة. قال أنبأنا أبو الفرج ابن الغزي إجازة وراء بإسناده رحمه الله تعالى عن محمد بن إسحاق قال لما كان يوم سقيفة بني ساعدة فذكر القصة بطولها، وفيها تكلم ثابت بن قيس بن شماس فذكر فضل الأنصار، فقال أبو بكر ما ذكرتم من فضلكم فأنتم كذلك، ولكن العرب لا تقر بهذا الأمر إلا لقريش، ثم ساق قصة طويلة وفيها فقال الحارث بن هشام وذكر فضل الأنصار لقد لهجوا بأمر إذا لهجوا عليه فقد خرجوا مما سموا به. ثم قام عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه فقال والله لولا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأئمة من قريش ما أبعدها عنها الأنصار ولا كانوا لها أهلا، ولكنه قول لا شك فيه ولا خيار، فوالله ما قضينا عليهم الأمر ولا أخرجناهم من الشورى، إلى أن قال فوالله لو لم يبق من قريش كلها إلا واحدا لصير الله هذا الأمر فيه. قال ابن إسحاق وعاتبت الأنصار معنى ابن عدي على أبيات منها ذروا الرقض واثنوا من أعنة بغيكم ودبوا وسيروا القاصدات دبيبي وخلوا قريشا والأمور وبايعوا لمن بايعوه ترشدوا وتصيبوا. وقال عويم بن سعيدة في ذلك من أبيات وما لي رحم في قريش قريبة ولا دارها داري ولا أصلها أصلي، ولكنهم قوم علينا أئمة أدين ما أنفذت قدمي نعلي. قال ابن إسحاق وقدم عمرو بن العاص من عمان فقال والله لقد دفع الله عنا من الأنصار عظيمة، ووالله لئن كانوا سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأئمة من قريش ثم ادعوها لقد هلكوا وأهلكوا. ثم أنشد في ذلك شعرا فأجابه عنه النعمان بن عجلان وكان شاعر الأنصار، فأتى عمرا في جماعة من قريش فقال لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، وقال لو سلك الناس واديا وفي رواية شعبا وسلكت الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار. قال ابن إسحاق فأقبل ضرار بن الخطاب فقال يا معشر قريش إن الله لم يفرق بين الأنصار والمهاجرين في الدنيا ولا يفرق بينهم في الآخرة، فوالله لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأئمة قريش لقلنا الأئمة من الأنصار، ولكن جاء أمر غلب الرأي والهوى.
نعم، يعني نقدم فيه النص على الاجتهاد. نعم.
قال فلم يرد أحد عليهم شيئا فرجع إلى منزله فقال في ذلك شعرا فيها من إقامتهم الدين وحكمهم بالعدل وما يشير إلى نزع الأمر منهم إن خالفوا ذلك.
نعم.
قال حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن علي المصري وراء بإسناده رحمه بأسانيده رحمه الله تعالى
عن الزهري قال
عن الزهري قال كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية وهو عنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يحدث أنه سيكون ملك من قحطان فغضب معاوية
ملك
من قحطان فغضب معاوية فقال فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني ستولى الأمر هذا في يوم ما ملك من قحطان فغضب معاوية لأن معاوية عنده أن الأئمة في قريش فغضب وقال
رضي الله عنه فإنه بلغنا أن رجال منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله. نعم.
قال أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأولئك جهالكم، فإياكم والأمانية التي تضل أهلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم فيه أحد إلا كبه الله عز وجل على وجهه ما أقام الدين، لفظهم سواء إلا أن عبد الله لم يذكر القصة ورواه يحيى بن
يعني ظن معاوية رضي الله عنه أن هذا الحديث يخالف الأحاديث الأخرى وأنه سيكون ملك من قحطان، لكن الحديث صحيح، حديث صحيح، وهذا إنما يكون إذا تغلب هذا في آخر الزمان وليس مع الاختيار، فلا خلاف بين ما يحفظه معاوية رضي الله عنه أن هذا الأمر في قريش وبين ماذا وبين أنه سيكون ملك من قحطان، لأن هذا الأمر في قريش إذا كان على وجه الاختيار لكن الناس سيغلبوهم عليه. نعم.
ورواه يحيى بن معين عن أبي اليمان بتمامه سمعناه في الجزء الأول من حديثه رواية أحمد بن حسن الصوفي، وهكذا رواه الآجري عن الصوفي، ورواه البيهقي في الدلائل عن أبي بكر الحيري عن أبي سهل زياد
وذكر فيه طرقة. نعم. ثم قال حديث أنس في ذلك.
قال رحمه الله حديث أنس في ذلك قرأت على عبد الرحمن بن أحمد البزار بمنزله ظاهر القاهرة، وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن ابن سعد يعني إبراهيم عن أبيه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش إذا حكموا عدلوا وإذا عاهدوا أوفوا وإذا استرحموا رحموا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ورواه أبو بكر البزار في مسنده عن محمد بن معمر والحسن بن سفيان في مسنده عن محمد بن أبي بكر العدني كلاهما عن أبي داود الطيالسي به، فوقع لنا بدلا عالية من طرقهما. رواه البخاري في تاريخه عن عمرو بن علي ابن أبي داود به، ورواه أيضا عن إبراهيم بن سعد الحسن بن إسماعيل.
نعم. وذكر سنة متنوعة ثم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أنس قال قال صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش ما حكموا فعدلوا ووعدوا فوفوا واسترحموا فرحموا، لفظ المرجي. وذكر أيضا طرقا في هذا كلها إلى حديث أنس رضي الله عنه. إلى أن ذكر بسنده عن بكير الجزري عن أنس قال
أحدثك حديثا ما أحدثك،
أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بيت رجم أنصار فأخذ بعضلتي الباب ثم قال الأئمة من قريش ولي عليهم حق ولهم مثل ذلك ما إذا حكموا فعدلوا. الحديث قال رواه البخاري في تاريخه عن عيسى بن عثمان الرملي ويحيى بن عيسى فوقع لنا بدلا عاليا. ثم ذكر طرقا كثيرة لحديث أنس رضي الله عنه في نحو هذا اللفظ. نعم. إلى أن قال حدثنا علي بن الحكم عن أنس بن مالك قال قال صلى الله عليه وسلم الأمراء من قريش ثلاثة ولي عليكم حق ولهم عليكم حق ما عملوا فيكم بثلاث، ما رحموا إذا استرحموا وما أقسطوا إذا قسموا وما عدلوا إذا حكموا. نعم. وذكر طرق كثيرة في حديث أنس رضي الله عنه. حديث أبي برزة الأسلمي
قال حديث أبي برزة الأسلمي في ذلك قال أخبرني أبو هريرة ابن الحافظ أبي عبد الله الذهبي إجازة غير مرة، وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي برزة الأسلمي وإن في أذني
لقرطين.
روى بإسناده عن سيار بن سلام أبو المنهال قال دخلت مع أبي على أبي برزة الأسلمي وإن في أذني لقرطين وأنا غلام، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمراء من قريش ما فعلوا ثلاثة ما فعلوا ثلاثة: ما حكموا فعدلوا، واسترحموا فرحموا، وما عاهدوا فوفوا. فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وأخبرنا أبو الحسن ابن أبي المجد وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي برزة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأمراء من قريش ما عملوا بثلاث. وأخبرناه بأتم عبد الله بن خليل الحرستاني وروى بإسناده
وذكر طرقا رحمه الله. قال حديث أبي سعيد،
قال حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك رضي الله عنه في ذلك: قرأت على فاطمة بنت المنجى. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيت فيه نفر من قريش، فأخذ بعضادتي الباب، ثم قال: هل في البيت إلا قرشي؟ قالوا: لا، إلا ابن أخت لنا. فقال: ابن أخت القوم منهم. ثم قال: إن هذا الأمر لا يزال في قريش، ما إذا استرحموا رحموا، وإذا حكموا عدلوا، وإذا قسموا قسطوا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال سليمان: لا يروى عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد تفرد به معاذ.
نعم، ذكر طرقا لهذا الحديث، حديث أبي موسى الأشعري.
قال حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في ذلك: قال أخبرنا عبد الله بن عمر
في بنحو من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. نعم، ثم ذكر حديث علي بن أبي طالب أمير المؤمنين بنحو أيضا من لفظ حديث أبي سعيد، ثم ذكر حديث ابن عباس بنحو أيضا من حديث أبي سعيد، ثم كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذلك بنحو من حديث أبي سعيد. نعم، قال حديث ثوبان.
قال حديث ثوبان قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا لقريش ما استقاموا لكم الحديث. وأما رواية وكيع قال وكيع في فضائل الصحابة: حدثنا الأعمش عن سالم عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا لقريش ما استقاموا لكم. مختصر. وما رواية
نعم يعني استقيموا لقريش ما استقام لكم، يعني اسمعوا لهم وأطيعوا ما أمروكم بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم،
حديث النعمان.
وذكر روايات لهذا الحديث. نعم، حديث النعمان.
قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر المقدسي في كتابه عن محمد بن علي بن صاعد وروى بإسناده رحمه الله عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا لقريش ما استقاموا لكم، فإن لم يستقيموا لكم فضعوا سيوفكم على عواتقكم فأبيدوا خضراءهم.
هذا حديث لا يصح طبعا، هذا حديث لا يصح، منكر هذا. قال,
قال هذا حديث غريب جدا، وشعيب بن بيان كان يهم كثيرا ويخطئ، ولم يتابع على هذا الإسناد عن شعبة، والمحفوظ حديث شعبة عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان كما تقدم.
نعم، وهو استقيموا لقريش ما استقاموا لكم. نعم، قال أما قوله فلم يستقيم لكم فضعوا سيوفكم على عواتقكم فأبيدوا خضراءهم، هذا في إذن بالخروج عليه. نعم،
قال حديث ذو
مخبر ابن مخبر أخي
النجاشي.
النجاشي. نعم، أي النجاشي؟ لا النجاشي. نعم،
قال أخبرني محمد بن محمد بن محمود التاجر وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن ذي مخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان هذا الأمر في حمير فنزعه الله منهم فجعله في قريش.
نعم، حديث جابر.
قال أخبرني أبو الخير أحمد بن أبي جابر سعيد العلائي.
نعم،
حديث جابر بن سمرة في ذلك قال أخبرني أبو الخير أحمد بن أبي سعيد العلائي في كتابه وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت مع أبي عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: يكون بعدي 12 أميرا. ثم أخفى صوته فقلت لأبي: قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكون بعدي 12 أميرا. ثم أخفى صوته، فما الذي أخفى صوته؟ قال كلهم من قريش.
نعم، قال هذا حديث صحيح.
قال هذا حديث صحيح أخرجه البخاري من رواية شعبة ومسلم من رواية سفيان ابن عيينة كلاهما عن عبد الملك بن عمير به.
نعم، وهذا وقعت به نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم،
قال حديث أبي جحيفة السوائي الشاهد لحديث جابر بن سمرة قال: قرأت على أم الحسن بنت المنجى وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: كنت مع عمي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال: لا يزال أمر أمتي صالحا حتى يمضي 12 خليفة. وخفض بها صوته فقلت لعمي وكان أمامي: ما قال يا عم؟ قال: يا بني، قال: كلهم من قريش.
نعم. وهذا سند،
وهذا سند جيد، وهو يبين أن في الرواية إدراجا.
نعم. وذكر طرق.
طيب. قال حديث، قال حديث إن هلك هذه الأمة على يد غلمة من قريش. رواه عنه أبو صالح ذكوان وأبو عوانة عن عمرو بن جرير وعمر بن سعيد ابن العاص ويزيد بن شريك وعبد الله بن ظالم وقيل مالك. أما حديث ذكوان فقال أبو بكر بن أبي شيبة وروى بإسناده رحمه الله عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي على يد غلمان سفهاء من قريش.
نعم.
فقال مروان: بئس الغلمان هؤلاء. هذا سند صحيح.
نعم.
وأما حديث أبي زرعة فقال الإمام أحمد وروى بإسناده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهلك أمتي هذا الحي من قريش. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: لو أن الناس اعتزلوهم. هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم من هذا الوجه، لكن استنكره الإمام أحمد بآخره، وهو من قول ولد عبد الله فرويناه عن عبد الله ابن أحمد
ولده عبد الله
فرويناه عن من وهو من قول ولده عبد الله فرويناه عن عبد الله ابن أحمد عقب روايته لهذا الحديث في المسند عن أبيه. قال: قال لي أبي في مرضه الذي مات فيه: اضرب على هذا الحديث، فإنه خلاف الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قوله: اسمعوا وأطيعوا واصبروا.
يعني ما الذي خلاف؟ لو أن الناس اعتزلوهم، لو أن الناس اعتزلوهم، لأن الحديث يهلك أمتي هذا الحي من قريش. قالوا: فما تأمرون يا رسول الله؟ قال: لو أن الناس اعتزلوهم. قال أحمد: اضرب على هذا الحديث، فإنه خلاف الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قول: اسمعوا وأطيعوا واصبروا، مما يدل على أن الحديث لا يقبل ولو صح إسناده إذا كان لفظه فيه ما ينكر، يكون حديثا منكرا وإن صح إسناده. ولهذا الحديث الصحيح لا يقال هذا حديث صحيح إلا إذا سلم إسناده وسلم متنه. إن سلم إسناده ولم يسلم متنه لا يقال صحيح، لا يقال صحيح، إنما لابد أن يكون المتن مستقيما وأن يكون الإسناد مستقيما. وبنحو هذا كان أحمد رحمه الله تعالى يقف عند بعض الأحاديث، مثل ما جاء أيضا في الحديث: فمن جهدهم بيدي وكذا. فقال: هذا لا يشبه كلام ابن مسعود، أي مما ورد عنه رضي الله عنه في روايته، مثل ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرون إن أدركنا ذاك يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. فنحن نعلم أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تتعارض، لا تتعارض. هذا إذا ما أمكن تأويل هذه الألفاظ التأويل المستقيم الذي لا تتعارض به الأحاديث. ومن ذلك حديث ابن مسعود عند مسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن جهاد بيدي فهو مؤمن. هذا لا يعارض الحديث في الأمر بالصبر، لأن الجهاد باليد لا يعني نزع اليد ولا يعني الخروج باليد، وإنما الجهاد باليد أي أن الإنسان ما أمكن أن يبطل منكرهم بيده من غير تعرض لفتنة فلا بأس. كان يكون هناك منكر مثلا للسلطان ولا يعلم به السلطان وهو في ناحية من امرأته أو كذا، والإنسان سيفسد هذا المنكر مثلا ويبطله بيده من غير أن ينزع يدا من طاعة، فهذا لا بأس، هذا لا بأس ولا حرج به. وعلى هذا حمل الأئمة كما ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم. فليس إذن في الحديث ما يخالف الأحاديث الأمرة بماذا؟ الأمرة بالصبر. وإلا اللفظة إذا لم يوجد لها مساغ يقال: نعم هذه لفظة منكرة ولا يمكن تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هناك ألفاظ حتى وإن أنكرها بعض الأئمة إلا أنها ليست مستنكرة في حقيقتها. ومن هنا أخذ على البخاري ومسلم في بعض ألفاظ في بعض الأحاديث مثل هذا، هذه النكارة ولها التأويل المعتبر المقبول، ولا يسرع الإنسان بإنكار إمام من الأئمة، فإنه معارض بمسلم ومعارض بالبخاري ومعارض أيضا بسائر الأمة التي لم تتكلم في هذه اللفظة باتفاق وإجماع.
إنما ينكر الإمام العالم قد ينكر اللفظة مما يظهر له ولا تكون منكرة في حقيقتها. ولهذا العلماء يتكلمون في المعاني. وفي نحو من هذا ذكرنا لكم جملة أحاديث، ولعلنا إن شاء الله ده مبحث لو أن بعض الإخوة بإذن الله نحاول نجمع فيه، لأنه مبحث يعالج مسألة مهمة جدا جدا في النظر في أحاديث الصحيحين بانتقاد البعض، ألا وهي ألفاظ في الصحيحين أنكرها بعض الأئمة، فأخذ بعض الناس من هذا تضعيف تلك الأحاديث، وأخذوا بأحكام بعض هؤلاء الأئمة الذين استنكروا ألفاظا أخذوا بها على ظاهرها، وعدوا هذا إنكارا لا يرد. وقد تتبعنا بعض ألفاظ من هذا، مثل ما انتشر واشتهر عند كثير من الناس وهم حديث البخاري رحمه الله تعالى في إنشاء خلق يدخلهم الله سبحانه وتعالى النار. والحديث المحفوظ المعروف أن الله عز وجل لما بقي في الجنة فاضل أنشأ خلقا فأدخلهم الجنة بغير عمل عملوه، هذا المحفوظ. فقالوا، وقد ورد في البخاري أن الله عز وجل ينشئ أقواما فيدخلهم النار، وهذا منكر. وقد تتبعنا هذا ولله الحمد، فما وجدنا هذا اللفظ أبدا عند ماذا؟ عند البخاري، وليس فيه ما يستنكر. عند البخاري ليس فيه شيء يستنكر، إنما الذين ينشئهم الله سبحانه وتعالى في فيدخلون النار هؤلاء الذين قدر الله وقضى أن يدخلوا النار أساسا. ولهذا جاء في الرواية في إدخالهم فتقول جهنم، فيقول الله جهنم هل امتلأتي، فتقول هل من مزيد، فهم الذين يدخلون النار. ولهذا ابن حجر رحمه الله علق على هذا بأن الإنشاء على قسمين، إنشاء إدخال وإنشاء خلق جديد. هذا إنشاء الإدخال وليس إنشاء خلق يدخلهم النار، فإن هذا يتعارض مع عدله سبحانه وتعالى. الشاهد أن ليس في البخاري رواية فينشئ لو أقواما لم يعملوا كذا فيدخلهم النار، أبدا ليس. الله ينشئ أقواما فيدخلهم النار أي يخلق، لا، وإنما الإنشاء أي أن الله عز وجل يقدر أن يدخل النار من يدخلها. ولهذا جاء فيها اللفظ فتقول جهنم فيقال لها هل امتلأتي، وتقول هل من إيه، هل من مزيد. فليس في البخاري من يستنكر عليه في هذا الأمر، ولكن مشهور. حتى احنا بنأخذ رسالة الشيخ ابن عثيمين في شرحه على البيقونية يذكر هذا المثال في المقلوب رحمه الله تعالى، وليس كذلك، بل ذكرها أظن شيخنا ابن باز أيضا رحمه الله. وأظن أن هذا إنما ورد بالتلقي بالمعنى، هكذا يقال البخاري عند كذا عند كذا، إنما لفظ أنشأ هي التي قد وقع فيها الشبه مع أنشأ في الجنة. ولكن الإنشاء هنا غير الإنشاء هنا، ليس هنا إنشاء حتى إذا لم يبقى، حتى إذا بقي في النار فضل أنشأ الله، وإنما بعد إنشاء الإدخال يبقى فيها فضل، وهي تقول المزيد، فيبقى فيها فضل فيضع الرب قدمه فينزل بعضها لبعض، وليس فيها فينشئ، بخلاف الجنة فينشئ الله عز وجل قام يدخلهم الجنة. هذه اللفظ. ومن الألفاظ أيضا اللي أخذت على مسلم أيضا تكاد يعني تكون مشهورة جدا في حديث هم الذين إيه لا يرقون، فأيضا يظن أن هذه اللفظة باتفاق وبإجمعنا لفظة مستنكرة وأنما أخذ على مسلم، وبالتالي ترد هذه اللفظة باتفاق. وإذا أيضا بالعلماء يخرجون لها التخريجات والتأويلات التي تستقيم مع هذا، إلى غير ذلك من المواضع الواردة في الصحيحين. ويا ليت بعض إخواننا لو يجمع هذه الألفاظ التي استنكرت من باب الرواية. أخونا مرتضى لعلك تقوم بهذا البحث، التي استنكرت على صاحبي الصحيحين، الألفاظ، هذه الألفاظ التي استنكرت عليهم وكلام الأئمة فيه، وكلام الأئمة فيها. وكذلك مثل حديث التربة، وأن الله خلق التربة يوم السبت، وكذا مما أيضا لو أخذنا الأمر بالتقليد وبالعموم كأن هذا الحديث مضروب عليه 100% ولا يصح بوجه من الوجوه، لكن إن رجعت إلى كلام العلماء فإذا فيها رسائل مصنفة لبعض العلماء في تصحيح هذا. والإشكالية عندك في أن الله عز وجل قال أنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام ومعلوم أن السبت ليس منها، هذه لو ترجع إلى كلام الأئمة ستجد كلاما طويلا جدا للأئمة وبحثا طويلا جدا، لأن الأيام ليست هي الأيام المقصودة هنا. فإذا عرفت في كلك جهة في تفسير الأيام هنا وتفسير الأيام هنا عرفت أن هذا له التأويل والمساغ على نحو من هذا، سواء أنت رجحت هذا أو ذاك، لكن المهم أن تعلم أنه ليس لفظة في الصحيحين اتفق على نكارتها، وإنما هذه الألفاظ موجودة. حتى حديث الكسوف أيضا كذلك، وظن البعض أن هذا من الأحاديث التي يضرب عليها عند مسلم، لأنه إنما ذكر صفات عديدة والصلاة والكسوف لما كانت مرة واحدة. ارجع إلى العلماء وإلى الأئمة الذين نقل نووي كلامهم ستار المسألة مسألة بحث طويل، وأنه ماذا ها خذها الفائدة هذه أنه ليس هناك حديث، ليس هناك لفظة مستنكرة في الصحيحين اتفق عليها فضلا عن حديث. خذ هذه يا مرتضى وابحثها 1000 سنة إلا 50 عام، تمام، ليس هناك لفظة مستنكرة أجمع عليها في الصحيحين فضلا عن حديث. يبقى لفظة استنكرت، نعم، يبقى حديث استنكر، نعم. عرفتم الفرق؟ فرق كويس معانا اهو، تمام. هنقول ما عدا البخاري، انا اقول اتفاق ما عدا البخاري او اتفاق ما عدا مسلم، نعم. طيب نعم.
وأما حديث عمرو بن سعيد فقال البخاري وراء بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي هريرة قال سمعت الصادق المصدوق يقول هلكت أمتي على يدي.
فلهذا قال أحمد هنا لو فلو أن الناس اعتزلوهم يقول قال لي أبي، هذا عبد الله بن أحمد عاقب رواية هذا حديث المسند يقول عبد الله عن أبي قال لي أبي في مرضه الذي مات فيه، في مرضه الذي مات فيه، والحديث عند أحمد، حديث عند أحمد، قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اضرب عن هذا الحديث. أحمد نفسه يقول لعبد الله اضرب عن هذا الحديث، فإنه خلاف الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال هذا من رواية ضعيف ولا شيء، خلاف الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قول اسمعوا وأطيعوا واصبروا، اسمعوا وأطيعوا واصبروا، نعم.
وما حديث عمرو بن سعيد فقال البخاري
ومع أن لي لفظة لو أن الناس اعتزلوهم مخرج يمكن أن تخرج عليه، لو أن الناس اعتزلوهم فيما أرادوا به إليك الأمة، لو أن الناس اعتزلوهم في شرهم الذي يكونون عليه ولا يشاركونهم ولا يسمع ولا يطيع، فلا إشكال من هذا الوجه، لا إشكال. لو أن الناس اعتزلوهم يعني لو أن الناس اعتزلوهم فيما يلحقون الضرر به في الأمة، وهذا الواجب أننا لا نتابع الأئمة في المعاصي ولا نتابع الأئمة فيما فيه هلك، فلها وجه، نعم.
قال وأما حديث عمرو بن سعيد فقال البخاري وحدثنا وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت الصادق المصدوق يقول هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش، فقال مروان لعنة الله عليهم غلمة، فقال أبو هريرة لو شئت أن أقول بني فلان بني فلان لفعلت. وكذا أخرجه البخاري أيضا عن أحمد بن محمد المكي عن إسحاق بن سعيد به.
ولعل هذا هو العلم الذي أخفاه أبو هريرة لما قال كما جاء في الصحيح عنه أيضا حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين من علم، أما أحدهما فقد بثثته بين الناس، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلوغ. وقطعا ويقينا هذا النوع الذي كتمه أبو هريرة رضي الله عنه مما لا يترتب عليه علم بحلال بحرام بغير ذلك مما يجب بلاغه، إنما هذا مما يدخل ربما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فكذا، يعني في نحو من هذا، وأن هذا مما يجوز كتمانه للمصلحة، مما يجوز كتمان المصلحة، وهو تسمية بعض مثلا الناس أو بعض أقوام أو شيء مما لا ترتب عليه ماذا، مما لا ترتب عليه كتمان دين يتضمن أحكاما لابد من بلاغها. وإلا أبو هريرة كان لا يكتم شيئا، ويدل على ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين أن أبو هريرة رضي الله عنه قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم تلقى الله عز وجل إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البيانات الهدى من بعد ما بيدناه الناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون، وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم كذا، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم كذا، وإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، يحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمعون. نعم. وأما حديث يزيد بن شريك،
وأما حديث يزيد بن شريك فقال أحمد حدثنا عبد الصمد وراء بإسناده رحمه الله تعالى عن يزيد بن شريك أن الضحاك بن قيس بعث معه بكسوة إلى مروان فقال مروان انظروا من على الباب، فنظر فإذا هو أبو هريرة فقال
لا
مروان
لا هو حديث أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هلكوا هذه الأمة على يدي فتنة من قريش. نعم. وأما حديث عبد الله بن ظالم وقيل مالك بن ظالم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن عوانة عن سماك عن مالك بن ظالم سمعت أبو هريرة يقول فسد أمتي على يدي أمراء أغيلمة سفهاء من قريش. نعم. طيب ثم قال الحافظ ابن حجر ولنختم،
قال ولنختم هذا الكتاب بحديث في معنى ما تقدم وإن كان محله في القسم الأول لمناسبته للختم. قال الخطيب في تاريخه أخبرنا ابن رزق وراء بإسناده رحمه الله تعالى عن ابن أبي ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال العباس يا رسول الله ما لنا في هذا الأمر؟ قال لي النبوة ولكم الخلافة، بكم يفتح هذا الأمر وبكم يختم. قال الخطيب لم يروي المهتدي حديثا مسندا غير هذا. قال هنا انتهى الكتاب بحمد الله وعونه وحسن توفيقه، وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، هو مولانا وبه اعتصمنا، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا، بدءا وعودا، أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا، سرا وعلانية، آمين. والآل والصحب والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
نعم. وددنا أن نعم طيب اشوفنا وددنا ان الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قد يعني اكمل ما وفى به في المقدمة من انه يعلق على هذه الاحاديث ثم يذكر المقيدات ثم يذكر احكام هذا الباب. وددنا وما ادري فقد فرغ رحمه الله تعالى من هذا الجزء دون أن يبني هذه الأحكام. وعلى كل فهذا الحديث إذن وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، قد ذكر رحمه الله تعالى كل هذه الطرق التي تدل على صحة الحديث، وقد صح هذا الحديث جماعات من أهل العلم رحمهم الله تعالى. وكما قلنا هذا الحديث أصلا هو نص الأحاديث التي وردت في الصحيحين وغيرها، أقصد في نفس المعنى، وأنه لا إشكال في هذا الحديث أبدا من جهة المعنى. فقد ذكر رحمه الله تعالى طرقا كثيرة في ذلك، حديث ابن عمر لا يزال الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان، وهذا وارد في الصحيح. حديث أبو هريرة الناس تبع لقريش بهذا الشان، الملك في قريش، أكرموا قريشا، هذه كل أحاديث أبي هريرة. حديث جابر خيار قريش خيار الناس وقريش كالملح. حديث ذي الزوائد فإذا تجاحفت قريش الملك بينها فدعوه. حديث عتبة بن عبد الله السلمي الخلافة في قريش. حديث أبي سعيد ألا إن هذا الأمر في قريش. حديث سهل بن سعد الناس تبع لقريش في الخير والشر. حديث ذي مخبر ابن أخي النجاشي كان هذا الأمر في حمير فنزعه الله منهم فصيره في قريش. حديث أبي بكر وسعد بن عبادة قريش ولاة الأمر. حديث جبير بن مطعم يا أيها الناس لا تقدموا قريشا فتهلكوا. حديث عبد الله بن حنطب ألا ولا تقدموا قريشا فتضلوا. حديث علي بن حاتم الحمد لله الذي جعل الصديق من قومي والشهيد من قومي والأئمة من قومي. حديث أبي إمامة يا رسول الله ما هذا الأمر إلا في قومك؟ قال بلى. حديث راشد بن سعد يرفعه ألا إنكم ولدت هذا الأمر من بعدي. حديث عبد الله بن بسر خيار قريش خيار الناس وخيار الناس تبعوا خيار قريش. حديث ثوبان الأئمة من قريش. حديث الضحاك ابن قيس الفهري لا يزال وال من قريش. حديث كعب بن مالك هذا الأمر في قريش. حديث رفاع الأنصاري أيها الناس إن قريشا أهل أمانة من بغاها العواثر كبه الله لمن خريه. حديث عمرو بن عوف ابن يزيد يا معشر قريش إنكم الولاة بعدي لهذا الأمر. حديث عمارة بن رويبة الناس تبعوا لقريش. حديث علي بن أبي طالب الناس تبعوا لقريش بألفاظ متعددة لا تقدموا قريشا. حديث الزبير بن عوام فضل الله قريشا بسبع خصال وذكر الخلافة. حديث أم هانئ بنت أبي طالب نحو حديث الزبير. حديث عائشة قالت يا رسول الله كيف هذا الأمر من بعدك؟ قال في قومك ولها لفظ آخر في حديث النبي تعلموا قريش ولا تعلموهم. حديث عمرو بن عاص قريش قادة الناس في الخير والشر كل هذا مرفوع. حديث معاوية الناس تبع لقريش في هذا الأمر. حديث ابن عباس لا يزال هذا الدين واصبا ما بقي من قريش 20 رجلا. حديث عمر بن الخطاب موقوفا إن قريش رؤوس الناس. حديث أبي برز الأسلمي الأمراء من قريش. حديث جابر بن سمرة يكون بعد 12 خليفا أميرا كله من قريش. حديث أبي هريرة إلى غير ذلك. كل هذه الأحاديث على نسق واحد تفيد ماذا؟ تفيد حكما مهما وهو أن الأمر في قريش وأن الخلافة في قريش عند الاختيار. فإذا أردنا أن نختار خليفة وموجود القرشي فلا بد من تقديم القرشي ولا يجوز أن نفتئت بين يدي قريش. وهل هذا الحكم كان خاصا بزمان ما أم هو باقي إلى قيام الساعة؟ الجواب هذا الحكم باق إلى قيام الساعة بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان. ما بقي في الناس اثنان يعني أن حكم هذا الأمر يبقى إلى آخر الزمان ولا يرفع أبدا ولا يرفع أبدا. أما ما استدركه معاوية رضي الله عنه لما حدث لما في الحديث بأنه يتولى ملك من قحطان فإنه رضي الله عنه ظن أن هذا يخالفه الأحاديث الأخرى بأن الأمر في قريش وقد بين العلماء بأنه لا خلاف بين هذا الحديث والحديث الأخرى إذ هذا حينما يتغلب هذا الرجل على قريش وإلا فالأمر في قريش. وقد علل هذا الأمر بكون في قريش لأن الناس تبع لقريش فخيارهم تبع لخيرهم وشرهم تبع شرهم. ولهذا نجد أن المشركين كان لهم التمسك والقوة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام قبل أن يسلموا. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وفتح مكة وانهارت قريش لم يعد الناس تبعا لهم وبالتالي دخلوا في دين الله عز وجل أفواجا لأن الناس تعظم قريشا هذا الحي من العرب وتعرف لهم فضلهم لسيما والبيت عندهم. ولهذا قال سبحانه وتعالى وهو يبين منته على قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالناس هكذا يعظمون قريش ويستجيبون لقريش لأن معنا العرب ما عندهم الاستجابة والسمع وطاعة والانقياد لأحد لم يكن هذا الأمر عندهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من فارق الجماعة وكذا فمات متى ميتة جاهلية لأن الجاهلية ما يعرفون جماعة جاهلية ما يعرفون جماعة. فعلى كل انقياد الناس إنما يكون لماذا؟ لقريش. وهذه الحكمة التي جعل الأمر في قريش من أجلها. وبهذا استدل أبو بكر رضي الله عنه في السقيفة وعلى هذا عمل الأئمة، فأبو بكر القرشي وعمر القرشي وعثمان القرشي وعلي القرشي والحسن القرشي ومعاوية القرشي وهكذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 12 خليفة يستقيم الأمر ثم بعد ذلك يتحول الأمر. هذا عن قريش. سؤال: هل يلزم أن يكون الأمر في بني هاشم أو أن الأمر في قريش؟ الأحاديث كلها ليس فيها نص أن هذا الأمر يكون في بني هاشم، وقدموا بني هاشم. بنو هاشم أفضل قريش لا شك، بنو هاشم أفضل قريش. أما ما يتعلق بالإمارة فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها في قريش ولم يحدد ويخصص أنها في ماذا؟ في بني هاشم. وعليه ويدل على هذا أن أبا بكر من بني تيم وليس من بني هاشم، وأن عمر من بني عدي وليس أو عدي وليس من بني هاشم، فليس الأمر إذن محصورا أو مراد به بنو هاشم، وإنما الأمر في قريش. ما بقي في الناس اثنان، ولهذا لا يجوز منازعتهم ولا يجوز التقدم بين أيديهم. طيب سؤال: كيف نجمع بين هذا وبين كون الإمرة صارت في غير قريش والناس مع ذلك يسمعون للأمير ويطيعون؟ فلقد تغلب على قريش من تغلب. الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم أمر في أحاديثه بالسمع والطاعة لمن والله الله عز وجل أمرنا أيا كان، حتى إنه صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث العرباض بن السريع عند بعض أصحاب السنن: وإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. قبلها قال لما قالوا أوصينا قال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وأن تأمر عليكم عبد، في رواية حبشي، في رواية كأن رأسه زبيبة، يعني حتى ولو مع أن العبد لا يكون إماما ويشترط بذلك الحرية، لكن لو تغلب. والبعض يقول هذا في الإمرة الخاصة، نقول وحتى الإمرة الخاصة ما تولى العبد، لو أنت أخذتها على ظاهرية حتى الإمرة الخاصة اللي هي ليست الخلافة العامة ما يتولاها حتى العبد، العبد تبع لسيده. وبعضهم قال عبد باعتبار ما كان، وإلا إذا تولى فهو حر. والصحيح المحمل في ذلك إذا تغلب، فإذا تغلب ولو كان فاقدا لبعض الشروط إلا الإسلام والعقل، إلا الإسلام والعقل فإنه شرط ابتداء وشرط استمرار وكذلك العقل، فإنه يسمع له ويطاع نظرا لهذه المصلحة، فضلا أن يكون الخليفة من قريش عند التغلب، فلا يلزم إذن أن يكون من قريش. وبعض الناس يعتبر من الجماعات الموجودة الآن وطوائف التكفير أنه لابد أن يكون من قريش. الأمر الثاني: لابد أن يكون خليفة عاما للمسلمين، ما يعتقدون بيعة الأمراء الذين تغلبوا على أقطار وبلدان، فيقولون لا ينبغي، ما نحن ما نستمع إلا لخليفة عام، وأن يكون خليفة من قريش. ولهذا أظن البغدادي منتسب إلى قريش، البغدادي القرشي، هذا يجيبون أنساب زي الصوفية، تريد الحسن تريد الحسين مباشرة، وحتى لو كان هو من قريش فإن هذا ليس له الشوكة وليس له الغلبة ولا هو أمير المسلمين، بل هو أمير ماذا؟ أمير جماعة، أمير طائفة، أمير عصابة، وليس ماذا؟ أمير بلد أو أمير قطر. حتى ولو تغلب على بعض القطر ولم تدن له البلاد فلا يكون أميرا، إنما الأمير الذي يكون له الشوكة وينفذ في الناس ماذا؟ أمره، وينفذ في الناس أمره. فلا يلزم أن يكون من قريش حتى أسمع وأطيع، بل يلزم الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، إلا أن تروا كفرا بواحا. ولذا احنا قلنا الإسلام يلزم في الاهتداء ويلزم في ماذا؟ في الاستمرار، فلا نعتقد ولاية كافر ولا مرتد، ان تولى وهو مسلم ثم ارتد فلا نعتقد ولايته، الولاية لا تكون إلا في مسلم، أما ظالم أما فاجر أما عربيد أما كذا كذا إلى آخر ذلك، فهذا لا يبيح لك نزع اليد من الطاعة بخروج أو بعزل أو بذكر مثالب على المنبر. دعك من حزب البرهامي والحزب الرسلاني، احضروا الحزب البرهامي والرسلاني في الخروج والعزل، لا سيما الحزب الرسلاني احضروه، لأن هذا يموه على الناس، يظن الناس أنه في هذا الباب سالم وأن في هذا الباب على السنة الخالصة، رسلان على المنابر يحذر من إخوان ويحذر من الخوارج وهو على مذهبهم في العزل، كلهم رسلان شربجي عادل سيد كلهم صرحون بهذا، يجوز لأهل الحل والعقد عزل السلطان إذا رأوا المصلحة بغير مكثر، يذكر هذا زهران ويذكر هذا عادل السيد إذا اشتد ظلمه، قد رددنا عليهم جميعا وبينا مواضعهم ورددنا عليه. الشربجي يرى هذا كتاب الماوردي وكتاب الجويني ولك راجع، هل السلف يرجع لماوردي وجويني؟ السلف يرجع لهذا؟ سلفي ما يرجع لهذا، سلفي ما يرجع لهذا أبدا، سلفي يرجع لكتب السلف المعتمدة. فاحضروا الحزب البرهامي الذي لا يعتبر ولي الأمر هذا ولي أمر شرعي بل هو متولي للأمر، واحضروا الحزب الرسلاني الذي يرى جواز العزل بغير مكفر، احضروا هذا، هؤلاء الذين ينتسبون للسنة لابد من فضيحتهم على رؤوس الأشهاد حتى يحضرهم الناس ولا يحسن الظن ولا يحسن فيهم طالب علم ظنا، لأنه يسير وراءه، لأنه سيسير وراءه، هذا نصح واجب، هذا نصح واجب. كل هؤلاء المشاهير حسان وطائفته وبرهامي وطائفته ورسلان وطائفته في هذا الباب عندهم الخلل العظيم، هؤلاء يرون خروج وهؤلاء يرون عزلا، وكلهم يتفق على ذكر المثالب على المنابر، فهذا رسلان يذكر المثالب على المنابر وينتقد ولاة الأمور على المنابر. فإذا هل يلزم الإمام القرشي؟ ما يلزم، هذا شرط اختيار، أما الإضطرار والتغلب ما يلزم. هل يلزم أن يجتمع المسلمون على إمام واحد؟ الأمة متفقة والإجماع منقول، نقله ابن عبد الوهاب وغيره، على أن لو تغلب أمير على قطر من الأقطار ودان له القطر بالسمع والطاعة أنه يجب علينا نسمع ونطيع وننزل هذه الأحكام التي تكون في الأمير والإمام العام على هذا الإمام الذي يكون في قطر، على هذا جماعة العلماء، ما أحد خالف من أهل السنة. لكن هؤلاء التكفيريون يستغلون هذه في ماذا؟ في إسقاط ولاية كل هؤلاء، ثم جعلوا الولاية لأنفسهم وليسهم وليس إمامهم الإمام العام، يعني البغداد ده إمام عام؟ هؤلاء عندهم الإمام العام؟ ما يوجد الإمام العام. وقد عرفنا أن نصب خليفة مما يتعين، وهذا إجماع أجمعت على ذلك الأمة ولم يخالف ذلك أحد من الأئمة، كما قال القرطبي رحمه الله، أجمعت عليك الأمة وخلف أحد من الأئمة إلا الأصم الذي كان عن الشريعة أصم، وأما الخوارج حتى الخوارج يرون وجوب الإمرة، إلا طائفة منهم يرون أنه لا يلزم طالما الناس حالهم ما يحتاج إلى السلطان ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ما يحتاج إلى السلطان، هذا عند الإباضية أو النجدية تقريبا منهم، فعليه يكون هذا الحديث واضحا في أن هذا الأمر في قريش، ولكن هذا عند الاختيار لهذه الروايات التي ذكرها رحمه الله وجزاه الله خيرا على جمع هذه الروايات كلها التي تدل على أن هذا الحديث صحيح، الأئمة من قريش، وقد صححه أيضا جمع من العلماء كابن الملقن رحمه الله وصححه، وكذلك النسائي والحافظ العراقي كل هؤلاء صحح هذا الحديث، والحديث صحيح ولا دليل مع من ضعف هذا الحديث نظر لطرق هذه. وثم إن هذا الحديث حتى لو كان ضعيفا كما قلنا حديث الصحيحين في هذا الباب والحمد لله، يكفينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنين، وهذا وارد في الصحيح، هذا يكفي أوي. وكل هذه الأحاديث إنما هي في هذا المعنى. هذا ما يتعلق بفقه هذه المسألة، الأئمة في قريش من جهة التفريق، يعني من أهم المسائل التي تنتبه إليها التفريق بين الاختيار والتغلب، دي مسألة مهمة جدا، وأنه إذا تغلب غير القرشي وجب السمع والطاعة له، هذه مسألة. المسألة الثانية هل يلزم أن يكون الإمام الذي من قريش إماما عاما للمسلمين؟ قلنا بأنه لا يلزم، وقد حكي الإجماع بعد ماذا؟ بعد تعدد هذه الأقطار. ولهذا لما تقرأوا للمتقدمين في العصور الأولى أنه لا يجوز تعدد الإمام، هذا باعتبار ماذا؟ هذا باعتبار أن المسلمين كانوا معا، بل إنه وقع حتى في عهد الصحابة رضي الله عليهم ما يدل على ذلك. فابن الزبير كتب أمر في الحجاز، وبن أمية كتب أمر هناك، ومع ذلك سمع وأطيع هنا وسمع وأطيع هنا، وعد ابن الزبير أميرا وله الإمارة. هذا حتى في زمان أصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم زمان الأمة معروف، بنو العباس هنا، وبنو أمية في الأندلس قد أقاموا ملكا، وما أحد قال من الأئمة أنه لابد من إمام عام، لا سيما بعد اتساع الأقطار. فلو اخترنا، لو كان الأمر بالاختيار لكان المسلمين الإمام الواحد، ولكن أما وقد تغلب على كل قطر من الأقطار إمام فنسمع له ونطيع، ولا يلزم أن يكون ماذا؟ أن يكون الإمام من قريش، ولا يلزم أن يكون الإمام عاما، ولا يلزم أن يكون الإمام عدلا. واحد، لا يلزم أن يكون الإمام عاما. اثنان، لا يلزم أن يكون الإمام من قريش. ثلاثة، لا يلزم أن يكون الإمام عدلا. ما يلزم هذا ولا ذاك، هذا فقه أهل السنة والجماعة. فأيما تغلب حاكم مسلم على قطر ولو كان ظالما وجب السمع والطاعة له عندنا الإسلام، إلا تروا كفرا بواحا عندكم في النظر برهان. يبقى علموا الدنيا كلها من الحاكم الشرعي؟ الحاكم المسلم. من الحاكم الشرعي؟ الحاكم المسلم. لا تحتاج لك كثير فقه ولا عناء ولا لف ولا دوران، هذا فقه بسيط خالص. ولو خالفك من خالفك في هذا، لا يمكن أن يأتي بدليل يسلم له يخرج عن هذا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله إيه؟ من الله برهان. هذا الذي عندنا، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا مهما بلغ جورا مهما بلغ ظلما. رواية أو لفظ حديث ابن حبان إلا أن تكون معصية بواحا، هذا في السمع والطاعة، في السمع والطاعة إلا أن تكون معصية بواحا، يعني إلا أن يأمرك بمعصية بواح فحينئذ لا سمع رضا. وهذا المنهج الذي كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أثر سويد بن غفل المعروف لما لقيه عمر رضي الله عنه وقال لعلي لا ألقاك بعد عام هذا، فإذا ولي عليك وال فضاربك فاصبر، فحرمك إيه فاصبر، فإن أمرك بعصية فقل دام دون دين. الجماعة الذين ينازعون في حديث حذيفة رضي الله عنه ضرب ظهرك وأخذ مالك، ويظنون أنهم لو ضعفوا وسلم لهم تضعيف حديث حذيفة سلم لهم تضعيف المعتقد ودونهم خرط القتال. هب أن حديث حذيفة لم يرد فضلا أن تضعفها أنت، هب أنه لم يرد، فحديث حذيفة مفكوك في أحاديث متواترة وفي اعتقادات جازمة. ألا إنه إذا ولي عليك فضربك فاصبر، فحرمك فاصبر، فإن أمرك بمعصية فقل دمي دون دين. قال أنس نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسب ولاتنا وأن نغشهم وكذا، نعزلهم إذن؟ لا نسبهم ونعزلهم، لا نسبهم ونعزلهم، سبحان الله. لكن جهل بمنهج السلف، حيث يظنون هذا منهج السلف. فهذا خلاصة هذه الرسالة بأحكامها. فالحديث صحيح، والأحاديث الصحيحة في هذا الباب كثيرة، والحكم إنما يكون عند الاختيار، أما إذا تغلب أحد غير قريشي فإننا نسمع له ونطيع. والأئمة في قريش ما بقي في الناس اثنان، ولا يلزم أن يكون المسلمين الإمام القرشي ولا الإمام العام، بل نسمع ونطيع لمن والله الله عز وجل أمرنا.
شيخنا مفكم شكرا عليكم. السؤال ورد من الأخ يوسف يقول هل القرشي معروف في هذه الأيام؟
نعم
هل القرشي
نعم معروف في هذه الأيام، معروف هذه هذه أنساب متصلة، لكن في من يدعي، في من يدعي هذا لا عبرة به، لكن معروف نعم. وما زال البيت الآن افتاح الكعبة مع البيت الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تنزع عنكم إلى يوم القيامة. نعم نعم. من نعم لعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى المهدي الذي يكون في آخر الزمان. نعم وهو من أهل بيته. نعم ما أقام فيكم الدين محتمل أمرين، تحتمل أمرين اللي هو في هذا ما أقام فيكم الدين تحتمل أمرين. الأمر الأول ما أقام فيكم الدين يعني ما كانوا مقيمين له حاكمين بشرع الله سبحانه وتعالى، فإن الله يحفظ هذا الأمر لهم، فإن تركوا إقامته سلط الله عليه، فيكون هذا الأمر كونيا قدري، لا أننا إذا ما أقاموا الدين نازعناهم وخرجنا عليهم وتركنا توليتهم وغير ذلك. هذا محتمل. احتمال آخر ما أقاموا فيكم الدين أي أنه إذا وجد غير القرشي، إذا وجد غير القرشي الذي هو أصلح من القرشي، ولم يوجد عندنا إلى القرشي الفاسق أو الفاجر أو كذا، فإننا نقدم غير القرشي، يبقى هذا الأمر فيكم ما أقام الدين، يعني من ضم إلى شرط القرشي العدل والعلم وغير ذلك. فلو أننا قارنا بين اثنين قرشي وبين عدل غير القرشي فإننا نقدم العدل غير القرشي على القرشي، ده كلام بعض أهل العلم، وأن هذا الأمر منوط بالأمور الأخرى مع القرشي، فنقدم ماذا؟ فنقدم غير القرشي على القرشي في هذا. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم بتقديمهم إذا كانوا مقدمين للدين. تأويل آخر وهو يدعم القول الأول أن عدم الإقامة على قسمين، عدم الإقامة ما أقام في دينه، طب إذا ما أقامها فهذا على قسمين، إن عاد عدم الإقامة إلى كفر فحينئذ لا يكون الأمر فيهم ولا نوليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تركوا كفرا بواحد، وإن عاد عدم الإقامة إلى المعصية فإن هذا يكون فيه من قبلنا، لكن ليحذر قريش إذا ما فعلوا ذلك فإن هذا الأمر ينزع منهم، ماذا ينزع منهم؟ بأمر قدري كوني. فاللفظ يحتمل هذا وذاك، والذي تطمئن إليه نفسي أنا أن هذا الأمر في قريش حتى ولو كان فيهم فسق أو كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط العصمة في أئمة قريش، وهذا الأمر معلوم ومقرر أنه سوف يكون هناك من هو أصلح من القرشي وغير ذلك، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بقي في الناس، يعني إلى آخر الزمن حتى لو بقي في الناس اثنان فإنه يقدم قريشا بإطلاق، إلا إذا ما أقام الدين إقامة تقتضي كفرا أو تغلب على هذا الأمر. أما وهم موجودون وفيهم وجد في أحدهم فسق أو غير ذلك فإنه يقدم بهذا الأمر، لأن المعنى الموجود في هذا هو معنى أو اللفظ الموجود في هذا لفظ توقيفي، ولهذا لم يتكلم أبو بكر في فضاء المهاجرين وأنصار، ولم يتكلم غير فضاء المهاجرين وأنصار، ولم يتكلم في يزيد من هذا القبيل أيضا من قبيل أنه هذا يعني من قبيل فضيلة وكذا، ولا في غيره، فعاد الأمر إلى هذا الذي يظهر لي في هذا الباب. لكن عموما في من العلماء من قال بأن الأمر هذا منوط إذا كان عند الاختيار فإننا نختار أصلح، إذا ما كان عدلا ولا صالحا فلنقدم غيره، فالمسألة يعني من مسائل الاجتهاد وسهلة. المهم أن يتم الاتفاق على هذا الأمر ألا وهو تقديم قريش عند الاختيار. أما في مسألة أيهما بقى نقدم، القرشي إذا كان فاسقا عند فسق أو غير القرشي إن كان عادلا، هذه من مسائل الاجتهاد. الشيخ الشنقيطي وابن حجر وغيره في من العلماء، كل العلماء، في كثير من العلماء التزم. يعني ايه مش فاهم؟ انا بقول الشيخ الشنقيطي بيقول جزم لا شك عند الشيخ الشنقيطي. ما انا فاهم، انا بقول هو غير هو الشنقيطي بس، لا بل كثير من هذا، وهذا الشيخ الشنقيطي، وهذا ما ظاهر ما يميل للشيخ العثيمين ايضا رحمة الله عليه، وجماعات من اهل العلم. لكن اللفظ يحتمل في هذا، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا ويعلم انه سوف يكون في الناس من هو اولى من القرشي، في الناس من هو اولى من القرشي. نعم، مع من؟ في ملك قحطان. نعم، نعم 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 عليه الصلاة والسلام. تمام. صحيح. صحيح، يعني كما قلنا، لأن هذا إنما يكون عند التغلب، وهذا الأمر يكون ماذا؟ إذا ما أقاموا الدين فإن الله عز وجل يسلط عليهم، ولهذا كلمة ما أقاموا الدين سوف ينزع بها الملك عن قريش إذا ما أقاموا الدين، لكن كونا قدرا أو شرعا، تبهتم؟ كونا قدرا فتكون العقوبة لهم أن الله عز وجل يسلط عليهم نظرا لأنهم تركوا الدين وكذا، ولا شرعا أي أننا لا نوليهم ما أقاموا الدين. إن كان كفرا فلا إشكال، وإن كان معصية فهنا محل الإيه؟ البحث والإشكال.
بارك الله فيكم شيخنا، وعليكم السلام ورد من الأخ.
يقول إيه عيسى؟ ليه؟ ده في عدل. هو عيسى جاي عند أئمة جو، ده عيسى جاي عند إمام من أعظم أئمة الزمان. كيف قحطاني؟ فين؟ كيف عيسى عليه السلام لما ينزل في زمن المهدي؟ لا هذه الرواية تجمع، لا تأتي أنت بالرواية، لا هذه تجمع. القحطان هذا الأشبه أنه يكون بعد قبض أرواح المؤمنين وكذا، فيتسلط إذا كان هو الذي ينقض الحجرة الكعبة حجرا، وإذا كان غيره فإن هذا يكون في وقت في زمان لم يكن فيها في هذا الصلاح. أما الثابت في الصحيحين والحديث الصحيحة أن عيسى عليه السلام ينزل في زمن المهدي، ينزل في زمن المهدي. يولي مين؟ هذا محمد بن عبد الله المهدي قرشي. كيف بقحطان؟ من الذي قال يأتي في زمن عادل؟ هات الأحاديث، هات الأحاديث، هات جمع الأحاديث، لا تأتي بلفظة يا محمود اللي هو ابن ماجه، هذه تجمع الأحاديث فيها، ما هذه فين؟ هذه لابد من تجميع الأحاديث. القحطان يحكم في زمن العدل وكذا، من هو؟ هات كلام الأئمة، هات كلام ابن حجر في هذا وجمع هذا الكلام، ما تأتي أنت بلفظة. لكن عيسى عليه السلام اللي وراء الحديث ورد في الصحيحين، عيسى عليه السلام ينزل في كنف زي المادي وأتم به كما جاء في الحديث الصحيح، أخرجه أبو عوينة، أبو عوانة في المستخرج ذكر حديث في هذا، فإنه يأتم برجل من هذه الأمة، وثم بعد ذلك يخرج يأجوج ومأجوج، ثم بعد ذلك يرسل له عز وجل ريحا طيبة، هذا المحفوظ في الحديث الصحيح. إنما ذكر رجل من قحطان في زمن عيسى، وأن هذا يتولى وعيسى موجود عليه السلام والمهدي موجود، هذا لا نعرف له ذكرا. نعم. أي نعم، قيل هذا وقيل غيره.
شيخ
نعم.
بالنسبة لو قلنا أن أميرا عاما من قريش، هل لو أن يولى على الأقطار قريشين أو غيره؟
هذا في الإمرة العامة من قريش. أما القرشي لو ولى على الأقطار الجزئية غير القرشي لا إشكال، إنما المراد هنا الأمر في قريش، هذا في الإمرة العامة، أما في الإمرة الخاصة ما في إشكال لو كان غير القرشي. وقد جاء طبعا يشكل على أمر قريش وخلافه الذين لا يرون هذا، أوردوا عدة أمور ليس فيها حديث مرفوع أوردوا على مثل هذا الحكم، لكن أخذوا أثارا وردت عن بعض الصحابة لا سيما عمر، فقد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال لو كان أبو عبيدة إن يكون عبيدة حيا لوليته، فإن لم يكن فمعاذ بن جبل، معاذ ابن جبل، ومعاذ بن جبل أنصار، فأخذ منه من لا يرى اشتراط القرشي، أخذ منه أن القرشي ليس بالشرط، بدليل عمر رضي الله عنه أخبر أنه لو كان موجود معاذ رضي الله عنه، لو وجد معاذ رضي الله عنه لوله. طبعا معاذ وأبو عبيدة كل منهما مات في خلافة عمر رضي الله عنه في طاعون عمواس، ومعاذ أنصاري، ورد الجمهور على ذلك. أولا الأثر هذا في معاذ فيه ضعف. الأمر الثاني نقول بل نزيدكم، ليس معاذا فقط، بل إن عمر رضي الله عنه ورد عنه أنه قال في سالم مولى أبي حذيفة، قال لقدمت أو لوليت. وأثر سالم برواياته وطرقه والكلام فيه تبين أنه رضي الله عنه كان يريد تقديمه، لو كان موجودا لقدمه في إمامة الصلاة وليس في إمامة المسلمين، لأن عمر رضي الله عنه لما جعل الخلافة في ستة أراد أحدا يصلي بالناس حتى يختار المسلمون الإمام، فأراد أن يقدم أحدا، لو كان سالم موجودا لقدمه عمر رضي الله عنه ولما عدل به، كان رضي الله عنه من الحفاظ لكتاب الله عز وجل، ولذا قدم صهيبا فصل. وكذلك في أثر معاذ فهو محمول على تأميره الإمرة الخاصة وليست العامة، هذا قول. قول آخر ذكر ابن حجر وغيره أنه محتمل أن عمر قد تغير اجتهاده في هذه المسألة في آخر حياته، وتغيره لو تغير كان عمر يرى أنه ما هو بلازم، فهذا محجوج بالسنة لو افترض، لكن لا نظن أن عمر رضي الله عنه، لم يثبت عنه تصريح في هذا أن عمر رضي الله عنه تغير اجتهاده، فالحمد لله الأثر في ذلك ضعيف لا يقاوم، وفي نفس الوقت أيضا إن صح فإنه يحمل على امرة خاصة وليس امرة عامة، لان عمر رضي الله عنه لا يمكن يخفى عليه في زمان ابي بكر رضي الله عنه تولى في السقيفة بالامر ان هذا الامر في قريش، ثم هو يجعل الامر في غير قريش. ابو بكر رضي الله عنه لم يجعل الامر في الانصار مع حساسية الامر وقتها، لم يجعل الامر في الانصار، ويأتي عمر رضي الله عنه يجعل الامر في الانصار. فهذا مما تمسكوا به او لبسوا به، ولكن كما قلنا الاحاديث والاجماع من المسلمين على ان الامارة تكون في قريش عند الاختيار، لا تكون في الانصار ولا في غيرهم من الامصار، انما تكون في قريش الا اذا تغلب غير القرشي على القرشي. نعم.
أحسن الله عليكم. السؤال من الاخ هشام من السنبلاوين يقول: هل مرض النبي صلى الله عليه وسلم بغلمة من قريش عهد يزيد بن معاوية كما ذكر بعض اهل العلم؟
ما ندري هكذا يقول، لان يزيد اللي يقول هذا معروف ان بنو أمية كان لهم من يكيد وكان لهم من يقول فيهم ما يقول، فلهذا يطعنون في يزيد وغيره. نعم. فباز لو قيل لهم، بل يزيد ورد فيه الفضل كما في البخاري في أول جيش يغزو يركب البحر وكذا وكان فيهم يزيد. نعم. نعم. مالها يعني حلق لحية؟ مالها الحلق لحية؟ يعني لو أمر الحاكم يعني بحلق لحية فنطيع؟ أي نعم. هذه المعصية إذا أمر فهذا معصية، لو معصية بواح، لو إنها معصية بواح، لكن أنت مكره، أما عند الاختيار فلا تسمع ولا تطيع، لكن عند الإكراه. ولهذا عدم السمع والطاعة في المعصية لا يقتضي أنه لا يجوز لك أن تفعل معصية إذا أكرهت عليه، يعني هذا عند اختيارك لا تطيعه، لكن لو أكرهت على الكفر مش المعصية البواح. فالذي هنا يحلق لحيته لهذا الأمر مكره ولا مختار؟ دع الكفر، الإنسان لو أكره على الكفر أجاب. فإذا عدم الطاعة في المعصية هذا عند اختيارك وعند القدرة عليك، لكن لو أنت أكرهت ها يا تسجن يا تضرب يا تقتل حسب الكفر، يقبل قتل أو تقطيع بدن أو غير ذلك وغيره حسب. فلو أكره إنسان لا إشكال ولا يعارض هذا في المعصية. هذا في دم دون ديني لو أنه أكره فاختار ذلك فلا بأس. وقول عمر دم دون ديني يعني أنك لا تسمع وتطيع، تجديد أنك لا تسمع وتطيع في هذا، لكن إن وصل الأمر إلى الإكراه فإن اخترت دمك فلك، دينك فلك، وإن اخترت دمك ولا يراق فلك. لكن عمر رضي الله عنه يريد أن يغلق الباب فيقول في هذا الباب لا يسمع ويطاع. لكن لو أن الإنسان أكره على هذا الشيء واختار أن يقتل لا ملامة عليه، لكن لك رخصة، إن لم تأخذ هذه الرخصة وأثرت القتل هذا لك تحر، لكن لو أخذت الرخصة فهي مباحة لك وجائز لك. المهم ألا تفعل وألا تطيع معصية السلطان عند الاختيار، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على عمار بن ياسر لما وافق في الكفر. تأتي أنت تقول لي أنا خائف وأنا مكره على اللحية ولك لابد أترك لحيتك ولو قتلت؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما شدد على عمار في الكفر وشدد أنا عليك في لحية. نعم. فين الكتب يا أخي؟ فين الكتب؟ الكتب يا أخي هداك الله.
ادعاء شيخنا البغدادي قرشية البغدادي.
نعم.
ادعاء قرشية البغدادي وادعوا أيضا أنه من أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم.
تمام.
أنه
هذا ثبت الادعاء.
نعم. في طيب. مبايعة بيت المقدس له.
شوف محمد مرسي.
قال
المصري. جايبها أنا معايا. ده الوقت خلاص.
قال المبايع وأعلنت الخلافة في أنصار بيت المقدس، وأعلنت الخلافة في العراق والشام، واختار المسلمون خليفة لهم هو حفيد لخير الأنام، فلم يسعنا والحال هذه إلا أن نلبي داعي الله. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
تحقوا على الناس والله يا أخي، داعي الله. ما
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فطاعة لأمر الله عز وجل وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم بعد التفرق ولزوم بعدم التفرق ولزوم الجماعة، نعلن مبايعة الخليفة إبراهيم ابن عواد ابن إبراهيم القرشي الحسيني على السمع والطاعة.
هذا بعد أبو بكر،
هذا البغدادي، مبايعة أنصار بيت المقدس.
هو اسمه إيه؟
إبراهيم، هو اسمه اسم البغدادي إبراهيم. أيوه. ابن عواد ابن إبراهيم القرشي الحسيني على السمع والطاعة في العسر واليسر.
طب وتنظيم القاعدة روح فين؟ ما سلم لهم، يعني ما سلم لهم تنظيم القاعدة. نعم. والآن المتولي أيضا قرشي، المتولي اليوم نائبه قرشي ولا إيه؟ نعم. تمام. أبدا لا، أبدا لا لا. هذا قاله بعض أهل العلم، قال المعصية هنا ذكر ابن حجر وخلافه نحو من هذا، أن المعصية مفسرة بالكفرون، لكن اللي قاله النووي وإذا شرحه شرحا جيدا، المعصية المباح فيما يتعلق بالسمع والطاعة، يعني فيما دون الولاية العامة وكذا، هذا في المعصية المباح. وأما إلى أن تروا كفرا بواحا هذا فيما يتعلق بالإيه؟ بالولاية. وعليه فلا تنزع اليد من الطاعة باعتبار الولاية إلا مع الكفر. وأما دون الولاية إذا كان فيه المعصية البواح وقد أمرك بها فإنك لا تسمع ولا تطيع، ولكن لا تنزع اليد من الطاعة. نعم. وهي الرواية فيها في السمع والطاعة، الرواية لفظها في السمع والطاعة، حتى رواية ابن حبان هذا في السمع والطاعة، السمع والطاعة وكذا، إلا أن تكون معصية بواحة. وهي رواية استدل بها وحيد ابن عبد السلام لما كان يريد أن يشغب على مسألة إلا أن تروا كفرا بواحة، وأظن أيضا محمد عبد المقصود استدل بهذه، إلا أن تكون معصية بواحة وليس اللي الكفر بواحة فقط، إلا أن تكون معصية بواحة. نعم. لكن النووي علق على هذا شرح مسلم على الموضع التفريق بين المعصية والكفر، وبين أن في المعصية ما تسمى معصية، أما في الكفر قال وأما بعد نقل الإجماع، وأما قتلهم والخروج عليهم فحرم بإجماع المسلمين وأن كانوا فسقطا ظالمين. نعم. هذا كلام النووي في مسلم على هذا، وانتهت رواية ابن حبان. جئت بها. قبحه الله، قبحه. ابن حجر نسى الفاتحة. أي عقوبة له، عقوبة أنه أنكر على الشيخ اللي بيشرح الحشيش، يعني يعلم الغيب. نعم. الله المستعان. أي نعم. نعم. نعم.
قال ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه وساق بسنده عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبادة قلت لبيك، قال: اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومكرهك وأثرة عليك، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك إلا أن تكون معصية لله بواحة.
اسمع وأطع، اسمع وأطع، فهذا السمع وأطع، إلا أن تكون معصية بواحة، إن ضربوا ظهرك أخذوا مالك وكذا، إلا أن تكون معصية بواحة، يعني إلا أن أمروك بالمعصية البواح، المعصية التي ما فيها خلاف، فحينئذ ماذا؟
إلا أن تكون معصية بواح،
أن تكون معصية لله بواح،
بواح، فحينئذ لا سمع ولا طاعة. نعم. قال النووي،
كلام النووي رحمه الله. قال النووي رحمه الله تعالى
في ألفاظ أخرى، في ألفاظ أخرى تريد أن تقرأ شيئا؟
الباب،
باب إيه؟
قال باب طاعة الأئمة ذكر خبر يصرح بالتخصيصين اللذين ذكرناهما.
نعم. قبلها، نعم اقرأ.
قال النووي رحمه الله تعالى في شرح حديث عبادة: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. قال: هكذا هو لمعظم الرواة وفي معظم النسخ بواحا بالواوي وفي بعضها براحا والباء مفتوحة فيهما ومعنهما كفرا ظاهرا، والمراد بالكفر هنا المعاصي. توجيه ابن حجر،
لا لا النووي ليه.
قال: ومعنى عندكم من الله فيه برهان
أي يا رجل انت انت ورطتنا دلوقتي وسبتنا، مراد الكفر هنا المعاصي، يبقى انت كده ورطتنا خلاص، يبقى احنا فعلا هيبقى معاصي بقى واحد، يبقى خلاص. لا اكمل اكمل.
قال: والمراد بالكفر هنا المعاصي، ومعنى عندكم من الله فيه برهان اي تعلمونه من دين الله تعالى. ومعنى الحديث،
ايوه معنى بقى الحديث، ها:
لا تنازعوا ولاة الأمور في ولاتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم، وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين.
يبقى المعصية لا توجب الإنكار، إنما الخروج هذا لا يكون إلا بالكفر، وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. نعم. ابن حجر بقى يقول في الفتح،
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: والذي يظهر حمل رواية الكفر على ما إذا كانت المنازعة في الولاية.
تمام. حمل رواية الكفر على ما إذا كانت المنازعة في الرواية، ها،
في الولاية، ها، فلا ينازعه بما يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر، وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية، فإذا لم يقدح في الولاية نازعه في المعصية بأن ينكر عليه برفق.
نعم تمام، لأنك إن نزعت اليد عند المعصية فقد خالفت كل أحاديث النبي. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن مسعود: ستجدون بعد أثراتنا أمورا ننكرنا، قالوا: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله لديكم. ما قال انزعوا اليد ولا قال نزعوه، لما أمر بالصبر. حديث عوف بن مالك: ألا إن من ولي علي ولي فرأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من عصية الله ولا نزعنا يدا من طاعة. نعم.
بأن ينكر عليه برفق وتوصل إلى تثبيت الحق له بغير عنف. ومحل ذلك إذا كان قادرا، والله أعلم.
والله أعلم. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نكمل إن شاء الله بعد الظهر.